له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله من نار. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحساب عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل في اول كتاب اليه في من نام عن صلاه، هذا باب في ذكر الاحاديث الداله على حكم من نام عن صلاه ما هو حكمها وهو وجوب قضائها. والسند المتصل على اخبرنا حميد بن سعاده عن يزيد انه قال حدثنا حجاج بن احول عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يركض عن الصلاه او يغفل عنها، قال كفارتها ان يصليها اذا ذكرها. اولا رجال الاسلام خمسه، حميد بن سعاده بن المبارك السامي البهلي البصري صدوق هذا من الطبقة العاشرة، الثاني يزيد وابن زريع أبو معاوية العيشي البصري من الثامنة، الثالث حجاج الأحول وحجاج بن حجاج الباهلي الأحول البصري ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط. الرابع قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري السدوسي من الرابعة، الخامس أنس بن مالك وهذا من لطائف الإسناد الخماسية بالمصنف ورجال كل ثقات وهم بصريون مسلسل البصريين. وفي انس احد المكثرين من الصحابه واخر من مات منهم بالبصره واكثرهم خدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. شرح الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الرجل يرقد اي ينام، يرقد والجمله في محل نص على الحال عن الرجل، اذ الجمل وشوها بعد المعارف احوال وبعد النكرات الصفات او في محل جر صفه له على جعل ال الجنس، اذ المعرف بها في حكم النكره فما في قول الشاعر ولقد امر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقولت لا يعنيني، ولقد امر على اللئيم يسبني جمله يسبني يحتمل ان تكون صفه على جعل ال الجنس ويحتمل ان تكون للحال. عن الصلاه متعلق بيركض ينام عن الصلاه ما يصليها أو يغفل عنها من باب قعادة غفل يغفل غفولا وغفلة وغفلا كسبب، وقد أثبت بعض أهل اللغة غفل وزان فرح يفرح والغفلة كما في الإسرائيل آخر. الحاصل أن غفل اللغة المشهورة غفل يغفل غفولا من باب قعادة، وغفل لغة قليلة فيه. قال صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا السؤال كفارتها مبتدأ أن يصليها إذا ذكرها، فيه دلالة على أنه لا يخلو عن تقصير ما بترك المحافظة، لكن يكفي بمحو تلك الخطيئة القضاء، وما سيجو أنه لا تفرط في النوم فبالنظر إلى الذات. يعني معنى ذلك إن هذا الحديث يدل على أن هذا النائم عن الصلاة عليه تبعة. لماذا؟ لأنه عبر بأنه كفارته هكذا، كفارته أن يصليها، إذا والتكفير لا يكون إلا عن خطأ إلا عن ذنب. وسيأتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفريط في النوم إنما تفريط في اليقظة، هناك يدل على أنه لا شيء عليه، وهذا يدل على أنه عليه تبعة، ولذلك يعني يحتاج إلى التكفير. إذن الجمع بينهما أن نقول أساسا أنه الذنب الكبير الذي مثلا يسجل عليه بأنه ترك الفريضة لا عليه. أما من الناحية الثانية وهو أنه عدم استعداده لصلاتها واستغراقه في النوم بحيث أنه لا موقف له ولا شيء يعني يشير إلى ذلك، فهذا من باب التقصير، فإذا يكون يعني من باب سد أو محوي هذه وإن كانت قليلة أو خفيفة لكنها تحتاج إلى العناية بها وهو قضاؤها. حديث أنس هذا من طريق الحجاج الأحولي صحيح أخرجه مصنف هنا بهذا السند وأخرجه أيضا ماجه. وبسند مضطر قال أخبرنا قتيبة وابن سعيد أبو قدامة أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري الثامنة عن ثابت بن أسلم البناني بن الرابعة عن عبد الله بن رباح عبد الله بن رباح الأنصاري وأبو خالد المدني سكن البصرة ثقة من الثالثة وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه اسمه الحارث ويقال عمرو ويقال النعمان بن ربعي بن بلدمة السلمي المدني شهيد أحد وما بعدها فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكروا أي الصحابة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة يعني تأسفوا حيث فاتتهم الصلاة وهم نائمون فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية هذه مختصرة هذه رواية مختصرة وقد ساقه أبو داود في سننه عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح أنه قال حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر الله فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه أبو قتادة فقال انظر فقلت هذا رأيك يعني متقدموا فالصحابة متفرقون متباعدون فقال انظر هل يلحقون بنا فقال هذا راكب واحد جاء قال هذان راكبان هؤلاء الثلاثة يعني اجتمعوا حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على أذاني يعني بعضكم يحفظ الوقت لا ينام والبقية ننام لكن قضى عليهم كلهم السبعة كلهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنية قليلا ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال فصلوا ركعاته الفجر فهذا فيه قضاء السنة إذا فاتت ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعض لبعض قد فرطنا في الصلاة فيما بينهم يتحدثون يعني هذه الصلاة ظلمناها فرطنا فيها فماذا علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغد للوقت وساقه مسلم في الصحيح أطول من هذا ومن الغد للوقت معناه ليس المراد أنه يعيدها مرة ثانية بل المراد وغدا يصليها في وقتها المعتاد ولا يقول أمس صليتها في غير وقتها فاليوم أيضا أضم ذلك بعد طلوع الشمس بل يصليها في وقتها ومن الودي وبعضهم فهم من هذا وقال أنه يقضيها في اليوم الثاني في نفس الوقت الفجر صلي ليه فائته قضاها ولكن قالوا في وقتها يصلي لكن هذا قالوا خطأ هذا ليس ما يعني معنى الحديث يعني أنهم شكوا إليه صلى الله عليه وسلم نومهم عند أن أداء صلاة الصبح فقال إنه الشأن الضمير للشأن ليس بالنوم تفريط أي ليس في حالة النوم تقصير إنما التفريط في اليقظة هذا هو إيه؟ أي إنما التقصير الذي يتعلق بالإثم في حال اليقظة لأنه حالة اختيار قيل في دليل لمن قال إن النائم ليس مكلفا إنما القضاء بأمر جديد وفي نظر إذ لا يلزم من عدم تفريطه عدم تكليفه بل هو مكلف معذور لكن وقال السني رحمه الله قوله إنه ليس بالنوم تفريط ليس مراد أن نفس فعل النوم ومباشرة لأسبابه لا يكون في تفريط أي تقصير فإنه قد يكون في تفريط إذا كان في وقت يفضي فيه النوم إلى فوات الصلاة مثلا كالنوم قبل العشاء فإنما مراد أن ما فات حالة النوم فلا تفريط في فوته لأنه فات بالاختيار وأما المباشرة من النوم فالتفريط فيها تفريط حالة اليقظة يعني الإنسان يعلم أن الصلاة ما بقي إلا دقائق واحتج بهذا الحديث قال ليس في النوم تفريط ونام هذا يختلف حكمه عن هذا لأن هذا تفريط في اليقظة وليس تفريط في النوم إذا رأى أن الوقت سيدخل بعد دقيقتين ونام معناه أنه يريد أن يصليها إذا فرط ولا ما فرط أيوه هذا تفريط في اليقظة وفاتت الصلاة فعلا نام فاتت الصلاة نقول أن هذا آثم ولماذا لأنه نام عن صلاة لكنه هذا النوم تصرفه حمله على الإثم لماذا؟ لأنه تفريط في اليقظة وليس تفريطا في النوم إن نومه في تلك الساعة وهو يعلم أن الصلاة لا يصليها فهو معتقد أنه مفرط في يقظته إذن إنما النوم لا تفريط فيه وإنما التفريط في اليقظة. إذا أخذنا هذا المعنى أن النوم في حد ذاته لا تفريط فيه. إذا كان النوم في ساعة واسعة يعني يقضي حاجة من نومه ثم يقوم ويصلي الصلاة ففي مثل هذه الحالة نام ولكن فاتت الصلاة، هذا لا تفريط فيه. لماذا؟ لأن التفريط في النوم وليس في اليقظة. أما الذي يعلم أنه بعد لحظات يدخل وقته ويعلم أنه لا يقوم ثم نام وقال نبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفريط في النوم، هذا آثم من دون شك. لماذا؟ لأن تفريطه ليس في النوم إنما هو في التصرف في اليقظة. قال فإذا نسي أحدهم صلاة نكرها، لماذا؟ ليعم كل صلاة، فهو شرع قضاء النافلة إذا نسيها كالسنن الرواتب مثلا وسيأتي تمام الوحد به، أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، في إجاب القضاء على الناس والنائم، وهو مذهب كافة العلماء. وشذ بعضهم في من زاد على خمس صلوات بأنه لا يلزمه قضاء، حكاه القرطبي. غريب هذا، هذا القول انسحف وباطل. يقول إذا دخل حد الكثرة خلاص ما يكلف، خمس صلوات معناه دخل تجاوز نصاب اليوم، يوم 24 ساعة خمس صلوات، فإذا زاد على ذلك دخل في العفو. هذا قول باطل، وما أظن هذا صحيحا منقول عن أحد. والذي نقل عن الحنفية أنه إذا دخل وقت التكرار لا يلزم الترتيب، هذا عنده مذهبه، يعني مذهب الحنفية أن الترتيب بين الفوائت واجب فرض. فإذا مثلا فاتتك الصبح وصليت الظهر وأنت تتذكر الصبح بطل الظهر، فلا بد أن تعيد تر مرتبا، تصلي الصبح ثم تصلي الظهر بعده، هذا فرض عنده، لكن بشرط أن لا يتجاوز خمس صلوات. فإذا يتجاوز خمس صلوات ودخل على تعداد التكرار قالوا إيه رفع هذا الفرض، إن شاء قدم شيء آخر ما في شيء، هذا هو المنقول. ولعله ملتبس علم هذا القول بهذا، وإلا فالقول بأن إذا تجاوز خمس صلوات لا عليه قضاء لا، يعني إيه هذا قول باطل بدون شك. أما هذا الذي قاله الحنفية هذا قالوا إنه إذا دخل عد التكرار الترتيب في عسر، وبسبب ذلك مستهيلون. أولا نقول المذهب في ترتيب وجوب الترتيب محل خلاف، جمهور العلماء لا يرون وجوب الترتيب إنما يستحبونه، لكن الظاهر أن الوجوب يعني هو الذي يقتضيه الأدلة، لأن صلى الله عليه وسلم ما قضى صلاة لا مرتبة، وكذلك أيضا قال يعني أمر بكذا بقضاء الفوائد. ما صلى صلاة قبل التي قبلها، فلذلك نقول إن ظهور يعني كونه وجوبه هو الظاهر، لكن كونه يبطل الصلاة هذا محل نظر. والحديث هذا أخرجه مسلم وبالسند متصل، قال هذا ماذا من فوائده ما كان على الصحابة رضي الله عنه من شدة حرصهم على أداء الصلاة وقتها، ومن أن من فاتته الصلاة نائما ليس عليه إثم إذ لا تفريط منه، إنما الإثم على من ترك الصلاة وفرط فيها وقضاها، ومن وجوب قضاء الصلاة على من نام عنها ونسيها، ومنها أن الصلاة التي فاتت بسبب النوم أو النسيان وقتها حينما يذكرها المكلف، وذلك يعم جميع الأوقات. أوقات النهي كذلك أيضا داخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ذلك وقتها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإنما ذلك وقتها، فقال هذا الوقت الذي تذكرت به هو وقتها الذي أوجب الله أن تقضى فيه، فشمل كل الساعات أوقات النهي وغيرها. لماذا؟ لأنه وقتها. وبالسند المتفق على أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله وابن مبارك عن سليمان بن المغيرة، سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم البصري أبو سعيد ثقة من السابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثمانية أحاديث. قال عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى حين ينتبه لها، أي حين يستيقظ لها. والحديث تقدم وبالسند المتصل قال حدثنا قال ماذا في من لم يصلي، هكذا في نسخ المجتبى بفي في من لم يصلي، وهو متعلق محذوف خبر للتفريط، أي إنما التفريط موجود في الشخص الذي لم يصلي، وفي الكبرى على من لم يصلي هو واضح. وقوله حتى يجيء قال سني رحمه الله ظاهره أنه لا يجوز الجمع وقتا بتأخير الأولى إلى وقت الثانية كما يقول علماء الحنفية، المشكل إن 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 السندية أحيانا يكون محدثا وأحيانا يكون مذهبيا. هنا يقول كما يقول علماؤنا لأنهم ليس عندهم جمع أصلا في السفر، لكن حضر في السفر ما عندهم جمع إلا بيعرفه مزدلفة، فهو يتحدث عن هذا الكلام، لكن قد قالوا إطلاقه ينافي جمعه مزدلفة في الحج وهو خلاف المذهب. وعند التقييد يمكن تقييده ما يخرجه عن الدلالة بأن قال أن أؤخر صلاة بلا مبين شرعا، والجامع والذي يجمع له مبين شرعي. وأيضا المراد يقول حتى يجي وقت الصلاة الأخرى، حتى يخرج وقت تلك الصلاة بطريق الكناية، لأن الغالب أنه بدخول الثانية يخرج وقت الأولى، وذلك لأن خروج الأولى مناط للتفريط ولا دخل فيه لدخول وقت الثانية. وأيضا مريد كلام صلاة الصبح والتفريط فيها يتحقق مجرد خروج، لأنه لا تجمع هي ما في جمع في الصبح بلا دخول وقت أخرى. فمضمون الكلام أن المذموم هو التأخير إلى خروج الوقت، وإذا جاز الجمع في السفر فلا نسلم خروج وقت الأولى بدخول وقت الثانية، لأن الشارع قرر وقت الثانية وقتا لهما، فكل منهما في وقت حنفي. هذا أجاد هنا أجاد لأن الحنفية من جملة ما يستدلون هذا الحديث يحتجون به لمذهبهم على أنه لا جمع، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما التفريط على من لم يصل للصلاة حتى يجي وقت أخرى. قالوا إذا, 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 إذا أراد الجمع، إذا جمع الإنسان صلاة إلى صلاة التي تليها فقد أخرجها عن وقتها، فقال والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا التفريط، فقالوا إذن الجمع ما في السفر. هذا من جملة دليلهم، ويقول لهم هو حنفي، ولكنه أعطى للحديث حقه وقال هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي لا تجمع كالصبح، أما الذي يجمع كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فهذا ليس تفويت حتى يجي وقت الثانية. لماذا؟ لأن وقت الثانية في مثل هذه وقت للأولى، فما أخرجها عن وقتها. لماذا؟ بدليل الشرعي المبيح له ذلك، فمثل هذا لا يكون المذهب يعني محتاج، يعني لا وجه الاحتجاج في هذا الحديث. قلت هذا الذي قاله العلامة السندي رحمه الله تعالى مخالفا لمذهبه هو عين الإنصاف الذي كان واجب كل عقل ممن لم يعمه ويصمه الجمود على رأي بعض الناس فيمنعه عن سماع النصوص الجلية والأثار القوية. وحاصل أن هذا الحديث لا يتناول من كان يجمع لسفر أو نهوي. عندي كتاب اسمه فتح الملهم. أنا فتح الملهم هذا أولا خطه رديء ويعني خط هندي لا أحسن قراءته، ما استفدت إليه. فلما جاء تكملته في الكتاب البلوع من كتاب النكاح على عندي أقابله فأرى العجب العجاب هناك، الله المستعان. ولذلك أنا ما مددت قلمي إلى رده إلا بشارة، لأنه يأتي بأحاديث بعيدة عن النص الذي معنا في صحيح مسلم ويحاول إخماد معنى هذا أو إبطال معنى هذا الحديث الواضح وتقوية مذهب الحنفي بكل مستطاع. والأدلة يقول كلها، وفي الآخر يقول وبالجملة إن علماءنا يعني اعتماد ما هذه الأدلة فيها صعوبة، لكنه لا يخضع لهذا لقول الآخرين، الله المستعان. هذا يعني إتعاب الناس بدون شيء، الله المستعان. ما ينبغي لمن يشرح الحديث أن يكون مذهبيا. ومن الغريب هذا واحد عن شيخه أو شيخ شيخه يقول نحن نقول لكم، يعني لا نقول لكم لا تمذهبوا، ولكن لا تحاولوا أن يكون الحديث حنفيا، كونوا حنفيين ولا تحاولوا في جعل الأحاديث حنفية أو في جعل الحديث حنفيا. هذا كلام أريد، يعني كلام حق لكنه ما يعمل به، هذا كلام إنصاف. نحن ما لمنع أن يتمذهب الإنسان بأي مذهب من مذاهب الأئمة، لكن لا يحاول في إخماد نصوص الشرعية الواضحة في الصحيحين خاصة أن تخضع لمذهب، لا، هذا حرام، ما يجوز هذا بأي حيلة. أما أن يكون مذهبيا هذا ما في معنى يتمذهب الإنسان، لأن هناك مسائل فرعية ليس عليها نصوص إلا بالاقتباس، بالقياس وما إلى ذلك واستدلال إلى آخره. فهذه الأشياء الأئمة الأربعة وغيرهم أولى منا ومن رأينا كذا، فمثل هذا ينفعه. أما إذا جاء نص صريح للصحيحين ثم تحاول لإخضاع ذلك النص لمذهبك، اللهم استعان. يعني حديث المصرات، يعني لما ضاق بهم السبل قالوا راويه أبو هريرة ليس فكها، آخر مطال.
حاولوا من هنا ومن هنا كلهم سدت عليهم الطرق. هذا في الصحيح كيف تنكرونه؟ قالوا إلى الآخير. قالوا إيش؟ هذا راويه ليس فقيها، والشرط عندنا أن يكون الصحابي الذي يراه فقيها. من قال لك أبو هريرة أجهل من أبي حنيفة؟ هذا شيء غريب هذا. اللهم استعان، اللهم استعان. هذا شيء محزن مثل هذا. فآخر مطافه رد الحديث بكونه راويه ليس ابن مسعود، ابن مسعود فقيه، لو قاله ابن مسعود لقبلناه. أما الراوي أبو هريرة وهو ليس فقيها، 3 سنين هذه ما تكفي للفقه، لازم 30 سنة يتفقه. لأن أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وهذه ما تكفي. إذن إيش؟ أبو هريرة ليس فقيها، والذي رواه يعني يرد بهذا. عندنا أدلة قوية في القرآن يقول لك: فمن يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وحديث مصرات خلاف هذا، نقول إيه؟ ردها صاع من تمر، ونقول صاع التمر هذا ظلم زيادة على الاعتداء. اللهم استعان. المهم هذا يعني كان إيش؟ وحاصله أن الأحاديث، أن هذا الحديث لا يتناول من كان يجمع للسفر أو نهوي، فإنه لا تفريط في حقه إذا لم يخرج الأولى عن وقتها، لأن وقتها لمن نوى الجمع هو وقت الثانية بالنص الصحيح الصريح الصحيح قولا وفعلا كما مضت حجوق مصطفى. فلا حجة لمن منع الجمع في السفر محتجا بهذا الحديث، على أنه يتناقض أيضا قوله حينما يجيز الجمع المزدلفة. ومن غريب ما اتفق أن هذا الاحتجاج ينقضه نفس المذهب، لأنه يرى الجمع في المزدلفة وعرفة. فبماذا؟ قالوا لأن راويه من جملتهم عبد الله بن مسعود، روى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر جمع في البيت مزدلفة وعرفة، طيب قبل النهر. وهذا غير ما في ما رواه ابن مسعود، بل قال إيش؟ ما أخرج الصلاة إلا عن وقته إلا هذا المكان. اللهم صل. الحاصل لا ينبغي لشخص أن يحاول في إقناع أو في إخضاع الحديث. إعادة من نام عن الصلاة بوقتها من الغد، غريب هذا. هذا باب ذكر الحديث الدال على إعادة من نام عن الصلاة تلك الصلاة في وقتها من الغد، يعني أنه يصليها مرة ثانية إذا جاء وقتها من اليوم الثاني. قلت هذا إيش؟ هذا الذي قاله المصنف رحمه الله من الإعادة مرة ثانية في الوقت وخلافه على الجمهور، بل لم ينقل عن أحد من السلف. يعني معناه فاتتك الصبح واستيقظت بعد طلوع الشمس، ما الواجب النفس الذي سبق لنا أن تصليها إذا ذكرتها أو إذا يعني استيقظت. فيقول إذا جاء الصبح الثاني صلي الصبح هذه مرة ثانية في وقت في اليوم الثاني. هذا ما قاله السلف، وإن كان بعض النصوص يدل على مثل هذا لكنه مؤول. فمصنف غريب هذا يعني يرى هذا كما قاله في الفتح، واستدلاله بالحديث الآتي غير صحيح لما يأتي، وقد ترجم البخاري في الصحيح بعكسه. المصنف يقول إعادة من نام عن الصلاة، إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، أي في وقتها من الغد. هذه الترجمة واضحة بأنه يعيد تلك الصلاة للوقت في اليوم الثاني في وقتها الصبح بالصبح. ومن الغريب البخاري بعكس هذا ترجمة عكس هذا، ويقول ماذا نصه؟ فقال باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وهذا خلاف ما قاله النسائي تماما، وهو الذي عليه جمهور الفقهاء المتأخرين. وأما السلف ما منكر عنهم في هذه المسألة أصلا، ما يدل على ما قاله النسائي. غريب هذا النسائي في هذا، يعني مع كونه كثيرا في مسائل فقهية يعني يقابل أو يوافق رأي البخاري كثيرا، وهنا خالفه. ولا أيه؟ لا، من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، أي في ذلك في حينما يصليها. يعني لا، مو هذا مراده أن يعني إن تلك الإعادة التي صلىها هي الإعادة لأن فات وقتها، فيريد تلك التي قضاها فقط ليس اليوم الثاني، مع عليه غير هذه هذا الوقت. وهو هذا هو الذي يعني فهمه جمهور العلماء. قال أخبرنا عمرو بن علي فلاص، قال حدثنا أبو داود، هذا هو الطيالسي الإمام بن داود
قال حدثنا شعبة عن ثابت بن بناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلها أحدكم من الغد لوقتها. هذا هو الذي فهمه المصنف. المصنف فهم من هذا الحديث أنه لوقتها في اليوم الثاني يصليها مرة ثانية، فليصلها أحدكم من الغد لوقتها. وهذا تفسيره واضح، وهو أنه لا يقول أمس صليت بعد الفجر بعد طلوع الشمس واليوم أيضا أصليها بعد طلوع الشمس، لا يقول هذا، يصليها في وقتها. هذا هو معنى الحديث. لكن المصنف الذي يبدو أنه فهم من هذا أنه يصلي تلك الصلاة في اليوم الثاني مرة أخرى، هذا هو الذي يظهر من تصرفه، أي في وقتها المعتاد. فاللام معناه وعلى سندي أن يصلي الوقتية، الوقتية فقط من الغد للوقت. ولما كانت الوقتية من الغد عين منسية في اليوم باعتبار أنها واحدة من خمس كالفجر والظهر مثلا، صح رجوع الضمير عليها. والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فيما بعد، وأن لا يتخذ الإخراج عن الوقت والأداء في وقت آخر عادة له. ربما يعني تقول إيه أمس صليت بعد طلوع الشمس واليوم أيضا أفعل ذلك. وهذا المعنى هو الموافق لحديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قلنا يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد. شوف هذه المسألة وقعت من الصحابة، يا رسول الله الآن قضيناها، غدا إذا جاء الوقت الصبح ألا نقضيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ردنا على هذا؟ قال فقال نهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم، هذا ربا يعني ويقبله منكم، ولم يقل أحد بتكرار القضاء، ما في والله أعلم. قال ماذا؟ وفي الزهر قال زهر الربا هذا للسيوطي. قال سيد الناس روي أنهم قالوا يا رسول الله أنا أقضيها لمقاتها من الغد، قال أينهاكم الله عن الربا يقبله منكم. والجميع والجمع أن ضمير والجمع أن ضمير فليصليها راجع إلى صلاة الغد، أي فليؤدي ما عليه من الصلاة مثل ما يفعل كل يوم بلا زيادة عليها، فتتفق الألفاظ كلها على من واحد لا يجوز غيره. تنبيه، الظاهر أن المصنف فهم من هذا الحديث أن مراد بإجابة قضاء الصلاة التي نام عنها مرتين، مرة إذا ذكرها ومرة إذا كان وقتها من الغد، ولذا ترجم بقول إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد. لكن الصحيح عن الحديث هو ما قاله النووي رحمه الله في شرح مسلم أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان. فإذا كان من الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد، وليس معناه أنه يقضي فائتة مرتين، مرة في الحال ومرة في الغد، وإنما معناه ما قلناه. فهذا هو الصواب بمعنى الحديث، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه واختار المحققون ما ذكرته. يقول إيه هذا المعنى، هذا هو الموضوع. قال وبالجملة في الأخير قد تبين بهذا كله أن الصحيح في معنى الحديث أن من فاتت صلاة فليصليها إذا ذكرها، وإذا جاء وقتها من الغد فليصليها لوقتها، ولا تتحول إلى الوقت الذي صلى فيه الفائتة، ولا يستحب له قضاؤها مرة ثانية. وأن الضمير في قوله فليصليها لوقتها لصلاة الغداة لا للصلاة المنسية، وأن حديث خالد بن سمير خطأ فعل هذا، فليس لما ترجم بمصنف رحمه الله تعالى دليل، فليتنبه الله تعالى أعلم. وبقية مباحث الحديث واضحة تعلم ما سبق. قال رحمه الله تعالى بسنة لمنتصف أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى هذا الأسدي الكوفي ثقة من كبار العشرة ولو في هذا الكتاب سبعة أحاديث. قال حدثنا يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي أبو يوسف الطنافسي من الطبقة التاسعة. قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلب عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت الصلاة فصلي إذا ذكرت، فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري. قال عبد الأعلى حدثنا أبي على مختصرة، الظاهر أن هذا للذكرى، لكنه لما نزل خط المصحف العثماني غير مقصود غير مطلوب، هذه قراءتها في رواية الزهري وأقم الصلاة للذكرى، ما تكتب هذه مشكلة للطابعين إنه ما يفهمون الشيء ينزلون غير المطلوب، هذه قراءة ليست مناسبة لهذا، إنما وأقم الصلاة للذكرى. قال هنا وأقم الصلاة للذكر بالإضافة إلى المتكلم، وهي قراءة مشهورة، لكن ظاهرها لا يناسب المقصود. فأوله بعضهم بأن المعنى وقت ذكر صلاتي
على هذا المضاف، أو المراد بالذكر المضاف إلى الله تعالى ذكر الصلاة، لكون ذكر الصلاة يفضي إلى فعلها المفضي إلى ذكر الله تعالى فيها، فصار وقت ذكر الصلاة كأنه وقت لذكر الله تعالى، فقيل في موضوع إن الصلاة لذكرها لذكر الله. قالوا بعض النسخ للذكرى بلام الجر ثم لام التعريف وآخره ألف مقصورة، وهي قراءة شاذة لكن أوفق المقصود وهو الموافق لما سيجو. قلت للزهري هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم هذه النسخة هي الموافقة. المهم بنسخة أخرى أيضا روية لذكري، لكن هذا يحتاج إلى التأويل. لماذا؟ أقم الصلاة لذكري لأن ظاهر معناه أي لتذكرني فيها، أي لتذكرني فيها، وهذا لا يناسب المعنى الذي نحن فيه، لأنه استدل على أنها تصلى لوقتها. أقم الصلاة يعني إذا ذكرها الإنسان يصليها، أورد الحديث آية يعني مقويا لمعنى الحديث وهو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، والآية معناه هذا، وعلى هذه القراءة معناها بهذا غير غير واضح. ولذلك بعض أوله لذكري معناه لوقت ذكري، لوقت ذكري، وإذا ذكرت الصلاة فقد ذكرت ربك لأن الصلاة محل ذكر الله. لكن القراءة الثانية وإن كان الشاذ لا، ولذلك سئل الزهري عن هذه القراءة قال قرأ هكذا، فدل على أنها المقصودة هنا القراءة الشاذة تعتبر كخبر الأحد فيستدل بها، وهذا هو الواضح. للذكرى، للذكرى معناه أي لتذكرك، يعني وقت تذكرك، واللام للتوكيد أي وقت تذكرك أقضي الصلاة، يعني نسيتها وقت تذكرك، هذا معنى الحديث. قال عبد الأعلى حدثنا به على مختصر أرى نبي أن هذا الحديث مختصر من رواية على ابن عبيد هو حديث مطول، فساقه أبو داود في السنن المطولة من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرع نوم عرس وقال لبلال اخلأ لنا الليل احفظ لنا، قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستنب إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال لماذا فوت علينا؟ فقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت أمي، إيش تسوي يا رسول الله؟ فاقتادوا رواحيلهم شيئا أي ساقوهم، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح أي بعد الأذان، فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال أقم الصلاة للذكرى. قال يونس وكانوا شعاب يقرأها كذلك للذكرى، الذكرى. هذا الحديث صحيح بالسند المتصل. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن أسود بن عمرو، هذا مصري من ثقام الحادية عشرة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب. لا تقدم هذا، تقدم. قال أنبأنا بن وهب عبد الله قال أنبأنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري للذكرى. قال رحمه الله الحديث هذا من الصحيح. وبالسند المتصل على أخبرنا سويد بن نصر المروزي قال حدثنا عبد الله المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة للذكرى. قلت للزهري هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ذكرى، هذه قراءة شاذة. قال ماذا قال؟ والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى كيف يقضي الفائت من الصلاة، أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواب سؤال من سأل بقوله كيف يقضي من فاتت الصلاة فائتته، على كيفية يقضيها. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حناد بن السري أبو السري التميمي الكوفي وقوله راهب الكوفة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي من السابعة عن عطاء بن السائب عطاء بن السائب أبو محمد وقوله أبو السائب الكوفي صدوق هذا اختلط من الطبقة الخامسة اختلط، ومن الغريب أن الراوي عنه هذا أبو الأحوص ما روى عنه إلا بعد اختلاطه، عن بريد بن أبي مريم. بريد بن أبي مريم مالك بن ربيعة اسمه السلولي البصري ثقة من الطبقة الرابعة ولو في هذا الكتاب خمسة أحاديث. عن أبيه أبو مريم مالك بن ربيعة. بريد بن أبي مريم مالك بن ربيعة. بريد اسمه وأبوه أبو مريم مالك بن ربيعة السلولي من أصحاب الشجرة على صحابي سكن الكوفة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم عن الصلاة. هذا الحديث يعني أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ليلة فأسرينا ليلة أي سرنا ليلة سرى وأسرى لغتاه ليلة فلما كان في وجه الصبح معناه في وجه الصبح فأي مقابل الصبح أي قريب الصبح قريب الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس الذين معه فلم نستيقظ إلا بالشمس إلا بحر الشمس قد طلعت علينا جملة علية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن بالأذان هو بلال ويحتمل أن يكون غيره فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر وفيه أن الأذان يشرع لقضاء الفوائد كما أن الإقامة كذلك ففي بعض الروايات كما سبق لنا فأمر بلالا فأقام الصلاة أي بعد الأذان إذن الأذان والإقامة مشروعان لماذا يصل قضاء الفوائد كذلك الجماعة كذلك قضاء السنة نفسها كالمؤدات قال فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أمره فأقام فصلى بالناس ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة أي فتح الله عليه وحدثهم بما يكون من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة يعني معناه فتح الله عليه علوم لما سيكون فأخبر من الأمور التي تعنيهم كالفتنة التي تكون في آخر الزمان المراد به الأمور التي كانت تعنيهم هنا الأول تنبيها الأول حديث أبي مريم مالك بن ربيعة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى أخرجه هنا في هذا السند وفي عطاء بن السائب ومختلف لا يصح حديثه إلا إذا روى عنه من أخذ قول اختلاطه وهم على ما قال الحبيب في ترتيب التهذيب سفيان الثوري وشعبته وزهير بن معاوية وزائدته وحماد بن زيد أيوب قال ومن عاداه يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم والظاهر أنه سمع من مرتين مرة مع أيوب ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة وسمع منهم مع جرير وذويه فعلى هذا فأبو الأحوص ليس من الذين ذكرهم الحافظ استثناء وقال الشيخ الألباني في صحيح النسائي صحيح بحديث أبي هريرة الآتي وغيره لكن قلت عندي في هذا الإطلاق نظر لما ذكرت من العلة وهو حديث أبي هريرة وغيره لا يشهد لكله فإن قوله ثم حدثنا ما هو كائن ليس في حديث غيره وبالجملة فالحديث صحيح بما قاله الشيخ إلا الأخير منه ففيه توقف لأنه إن صح في أحاديث أخرى أن صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما هو كائن إلى قيام الساعة لكن كونه في ذلك السفر يحتاج إلى سند صحيح فتنبه المهم بعضه له شواهد وبعضه له ليس له آخره ما يشهد له حديث أبي هريرة وفي سند مطلق قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير محمد مسلم عن نافع بن جبير المطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود وفي انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أي حبسنا للمشركون وذلك متى يعني يوم الخندق كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم الخندق ففي رواية المصنف الآتية إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق زاد في رواية الترمذي حتى ذهب من الليل ما شاء الله فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أما الظهر والعصر والمغرب نعم وأما العشاء لسه ما فاتت زادها إذن نقول قال الحافظ في قولي أربع صلوات تجوزني أن العشاء لم تكن فاتت وفي رواية جابر عند الشيخين أن التي فاتت هي صلاة العصر فاختلف العلماء في الجمع تقدم هذا وهو أن أيام الخندق طالت ولذلك في بعض الأيام شغلوا عن صلاة العصر فقط وفي بعضها عن أربع صلوات أو نقول ثلاث صلوات إذن اختلاف الأيام يحمل يجمع بينهم فاشتد ذلك علي من مسؤول فقلت في نفسي نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله كيف تفوتنا الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام أي بعد الأذان لماذا ففي الرواية الآتية فأمر بلالا فأذن ثم أقام إذن الرواية مختصرة ولذلك نقول الروايات إذا لم تجمع طرقها لم يتبين معناها ولذلك قال الرواية تفسر بعضها بعضا لازم تجمع الروايات المختلفة بحيث يظهر لك المقصود من الحديث فمثلا من قال لا يؤذن للفائتة دليله مثل هذا الحديث، لأنه يقول إيه؟ أمر بلالا فأقام ثم صلى. لكن هذا إذا جئت للرواية الأخرى نفس الحديث من طريق واحد، إنما بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر. فإذا ماذا نقول؟ نجمع الطرق الروايات المختلفة ونتبين من خلالها ما هو الزائد وما هو الناقص. ومن هنا أيضا يتبين العلل، كما قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. هناك فيه من حفظه وتابعه غيره فنقول إيه؟ زيادة ثقة نقبلها، حفظ هذا ونسي هذا. وهناك ينفرد واحد ولا يتحمل مثله، يعني في التفرد زاد شيئا، عند ذلك نقول هذه معلولة، هذه الزيادة فيها علة، إذن هذه شاذة نلغيها. هذه كلها تأتي بماذا؟ بدراسة أحاديث الباب بجميعه جملة تجمعه، ثم يتبين لك الخطأ وغيره. وهذا هو وجه إعلال المحدثين أحاديث الشقات وتكلمه وكلامه، يقول بعضهم يقول هذه شاذة، والآخر يقول لا بل فلان ثقة يحتمل من هذا، ويعني يأتي من هذا الباب. إذن هنا قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام. من احتج عليك فقال ما في أذان يريد هذا الحديث، وأنت تريد هذا هذه الرواية فيها رواية أخرى، قال إيه؟ ففي الرواية الآتية برقم كذا: فأمر بلالا فأذان ثم أقام فصلى من الظهر في مشروعية الجماعة في الفوائد، ثم أقام فصلى من العصر، ثم أقام فصلى من المغرب، ثم أقام فصلى من العشاء. هذه إذن إيش؟ فيه مشروعية الإقامة لكل واحد من الفوائد، يكفي الأذان واحد. وفيه دليل على أن الفوائد توضع مرتبة، الأولى فالأولى، وهو على الوجوب عند الجمهور خلافا للشافعي ويستحبه، وسيأتي تحقيق القول في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. ثم طاف علينا، أي دار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الحاضرين في الخندق، فقال: ما على الأرض عصابة أي جماعة يذكرون الله عز وجل غيركم، لأنه كان ما كانت دخل في الإسلام إلا غير أهل المدينة الجماعة، وأما أهل مكة وإن كان في مسلمون إلا أنهم مغمورون، ولذلك كانوا ما يصلون الصلاة إلا في الشعب، يختفون من ذويهم وأقاربهم ألا يؤذوهم، فيذهب واحد ويختفي في شيء من الشعب، شعب علي شعب عامر إلى آخره، ثم يصلي هناك وحده أو مع واحد ثاني. أما الأذان والإقامة والجمع وجمع في هذا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عصابة جمع تذكر الله تعالى على هذا الشكل ليس في الأرض غيركم، هذا إيه؟ وهذه ميزتكم وهذه فضيلتكم، اختاركم الله تعالى في هذا الوقت لهذا لحمل هذه أعباء الرسالة والدعوة إلى الله. قال ذلك ما وإنما قال ذلك تبشيرا وتذكيرا لهم بما أنعم الله به عليهم، حيث خصهم بذكره تعالى دون غيرهم من الناس، وتهوينا لما لحقهم المشقة بسبب فوات تلك الصلوات، وأن الذي حصل لهم في فواتها ليس بتقصيرهم بل لكونهم مشغولين بالجهاد في سبيل الله تعالى، فلا ينبغي أن تنكسر قلوبهم لذلك. والحديث هذا فيه انقطاع، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، يعني من عبد الله يعني، ولكنه يشهد له حديث أبي سعيد من خدري الأدبي برقم كذا، فهو صحيح به إذن بشواهده صحيح. ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان صفة القضاء للفائتة، وهو واضح، قال إيه؟ ثم أذن ثم أقام ثم التي ثم التي ثم التي رتبها مرتب. إذن من فاتت صلوات يعمل هكذا، يؤذن بالأولى ويقيم ثم الثانية التي تليها ثم تليها، ولا يقدم ولا يؤخر. ومنها وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بأشغال ولو كان الشغل دينيا فالجهاد بسبيل الله. ومنها مشروعية الترتيب بين الفوائد، وهل هو واجب أم لا، سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها مشروعية الأذان وإقامة لأول فوائد والاكتفاء في البواقي بالإقامة. ومنها مشروعية الجماعة لقضاء الفوائد، وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاته. ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن معاشرته مع أصحابه، حيث إنه رآهم متأسفين على فوات تلك الصلوات فقام يذكرهم بما من الله به عليهم من ذكره تعالى دون غيرهم من الناس، وأن فواتها ليس بسبب تساهلهم بل بسبب اشتغالهم بالعدو. الله تعالى أعلم. قلنا هنا المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في الترتيب بين الفوائد المقضية والمعدات. فأبو حنيفة ومالك والليث والزهري والنخعي وربيعة قالوا بوجوب تقديم الفائتة على خلاف بينهم، وقال الشافعي والهادي والقاسم لا يجب، واستدل الأولون بحديث الباب وغيره، قال الشوكاني ولا ينتهي الاستدلال به لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب قال الحديث إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من أصلي فيقوى. قال وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذا انتهى. قال الشوكاني وقد استدل المجيبين أيضا بأن توقيت المقضية لوقت الذكر أضيق من وقت المؤدات فيجب تقديم ما تضيق. يعني من جملة ما يستدل به أو أقوى ما يستدل به النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أنت فاتتك الصبح وتذكرتها بعد دخول وقت الظهر، إذن الذين لا يرون الترتيب صلي الظهر ثم صلي الصبح مخالفون لهذا الحديث، لأن هذا الحديث يقول ذكرت الصبح بعد دخول وقت الظهر. وقال الشارع ماذا؟ فإن ذلك وقتها. أين وقتها؟ هو هذا الذي تذكرت فيه. فإذا معنى ذلك أنه بمقتضى هذا الحديث يجب أن تصليه الآن قبل أداء الظهر. إذا قول من قال إن الترتيب واجب أقوى دليل عندهم هذا، لأن ذلك الوقت الذي تذكرت فيه ليس وقتا للظهر إنما وقت للصبح، إن ذلك وقتها. فإن ذلك وقتها. إذا القول بوجوب ترتيب الفوائت هذا يعني قول قوي من هذا. قلت الذي يترجع عندي وجوب الترتيب سواء كان بين الوقتية والفائتة أو بين الفوائت نفسها لأمور. الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينقل عنه غير الترتيب، لا صلى صلاة قبل الصلاة. الثاني قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من أصلي. الثالث أنها وجبت في الأصل مرتبة ولم يوجد دليل يعارض هذا الأصل فلزم القول به. والحاصل أن مجموع هذه الأمور يفيد وجوب الترتيب. وأما القائل بعدمه فليس عندهم دليل قوي يعارض ما ذكرنا فلا يلتفت إلى رأيهم فتفصل. المسألة السادسة في اختلاف العلماء في من ذكر صلاة فائتة، وهو في أخرى في مشكلة المذاهب أيضا، وهو مذهب الحنفية إذا ذكرت الصبح وأنت تصلي الظهر ركعتين صليت الظهر فتذكرت أنك ما صليت الصبح بطل صلاتك الآن. هذا هو مذهبهم والجمهور لا يرون ذلك. المهم هل هذه الصلاة تبطل لها دليل أم لا؟ هذا هو السؤال. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في الرجل يكون في الصلاة فيذكر أن عليه صلاة قبلها، فقال الطائفة تبصر على الصلاة التي هو فيها فعليه أن يصلي التي ذكرها ثم التي كان فيها. هذا قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد والأوزاعي. إذا دخل مع الإمام في العصر فذكر الظهر يجعل صلاته معه صبحة ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر مرة يعيدها. وقال الطائفة يصلي صلاة التي دخل فيها ثم يقضي الفائتة وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلىها وهو ذاكر فائتة. هذا قول طاووس الحسن البصري وبه قال الشافعي وأبو داود. وفي قول ثالث قال الحكم محمد قال إذا ذكرها قبل أن يتشهد أو يجري سمع دار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك، وإن ذكرها بعد ذلك أتد به. وهذه أيضا مسألة أخرى خالف فيها الحنفية الجماهير، وهو أن السلام ليس واجبا في الصلاة وإنما الواجب الخروج بصنع المصلي. يعني لو ضربت بعد التشهد تم صلاتك قصدا، يعني لأن السلام سنة ليس واجبا. وأين حديث يعني حلال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أين نضعه؟ طيب المهم هذا من جملة ما يعني ما خالف في ذلك. فلذلك فائدة الخلاف هذا بماذا يظهر؟ لو الإنسان صلى الظهر وتشهد وقال عبده ورسوله ثم تذكر قبل السلام الصبح قالوا ما تبطل الصلاة لأنه انتهت الصلاة هذه وما بقي للتسليم والتسليم سنة وليس واجبا. وبعضهم يقول تبطل حتى هذا لأن السلام باقي عليه. المهم هذه أيضا مما جملة الاختلافات في مسألة والصحيح أنه لا تبطل. هنا في الأخير الذي يترجع عندي والله أعلم وجوب الترتيب مطلقا للأدلة التي ذكرناها في المسألة الخامسة، لكن إن نسي فدخل في الصلاة فإن الترتيب يسقط بسبب النسيان لحديث إن الله تجاوز عن أمة خطأ والنسيان وما استكبروا عليه أخرجه أحمد وغيره حديث صحيح. إذن ماذا نقول؟ إن من نسي ودخل في الصلاة يصلي ينتهي من هذه الصلاة لأن نسيانه أسقطها. وفعلا إنهم يقولون كذلك، إن نسي صلاة إن نسي وصلى الوقتية ثم بعد صلاته تذكر تلك قالوا لا يعيد. الذين قالوا بوجوب الترتيب قالوا لا يعيد. أما في خلال الصلاة يرون إعادتها لأنهم يبطلونها بذلك، لكن الظاهر لا. وبالسلالي منطلق على أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هذا الدورقي أحد مشايخ الستة. قال حدثنا يحيى القطاع عن يزيد بن كيسان أنه قال حدثني أبو حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعريس نزول المسافر آخر الليل، هذا يسمى تعريس. أعرس معناه تزوج، عرس نزل آخر الليل، لكن أحيانا في بعض الكتب يأتي عرس فلان بمعنى تزوج، لا، هذه من أخطاء المطابع أو ما إلى ذلك. أما أعرس معناه تزوج، وأما عرس هو نزل آخر الليل، وهذا يناسبنا عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعريس قيل التعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل، يقعون فيه وقعة للاستراحة، ثم ينيخون وينامون نومة خفيفة، ثم يفرون مع انفجار الصبح سائرين. وقيل التعريس النزول أول الليل، وقيل النزول أي حين كان من ليل أو نهار. فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته، أي ليخرج كل منا من هذا المحل، ثم علل أمره بالخروج بقوله فإن هذا منزل حضرنا في الشيطان. هذا في دليل على أن الإنسان إذا نكب بنقبة أصابه معصية في موضع ما ينبغي له أن يخرج من ذلك الموضع، ينبغي له أن يخرج من ذلك الموضع. ذلك قال للفقهاء في كتاب الحج إذا أفسد الرجل بجماع امرأته حجه، قالوا إذا جاء مع أهل القضاء في العام القادم لا يأتي من ذلك الطريق، لا يأتي من ذلك الطريق، أو يمشي وحده. لماذا؟ لأن إذا وصل تذكره وقع مرة ثانية. فلذلك قال لأن الشيطان متربص يذكره بذلك البعد. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وقال خلونا نذهب من هذا الموضوع، لماذا؟ لأن هذا منزل حضرنا الشيطان فلا ينبغي أن نمكث فيه. فمنه استفاد العلماء بأن من أصيب بمصيبة المعاصي لا ينبغي له أن يمكث في ذلك المحل، بل يتحول عنه، لأنه منزل حضره الشيطان. قال منزلنا في دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان، وهو أظهر معنيين في النهي عن الصلاة في الحمام. هذا هو معلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقلنا ففعلنا، أي ما أمر ما أمروا به من الخروج من ذلك المنزل، فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سيدتين ركعتين، يعني معناه تراك الجزء وإراد كل، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء أي الفجر، وفي جواز تسمية صلاة الصبح بالغداة وأنه لا يفرغ ذلك. فإن قيل كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، يعني هذا سؤال سائر السائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل يا رسول الله تنام قبل أن تتر، سألت عائشة رضي الله عنها قالت يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، طيب وهنا فاته الصبح وهنا إذ، فما التوفيق بين هذا وذاك الحديث؟ نقول الجواب من ذلك أحد أمرين، أحدهما نقول إنه قال لا ينام قلبي، والفجر متعلق بماذا؟ بالعين وليس بالقلب، بدليل أن إنسانا لو جلس في المسجد هذا وهو يذكر الله تعالى يتلو القرآن، فلما خرج فإذا الشمس طالعة فصل الصبح، أليس هذا كان مستيقظا ويدرك الفجر؟ لكن منعه ماذا؟ منعه الجدار، منعه الجدار من أن يراه، لأن الفجر متعلق يجب العين وليس بالقلب، ففاته الصبح الآن لأنه ما رأه بعينه. أما ذاك الوتر كونه مصليا للوتر وغير المصلي للذكر متعلق بالقلب، فلذلك قال أن تنام قلب ولا ينام. فإذا هذا ما ينافي ذلك، وهذا أرجع التأويلين. والتأويل الآخر نقول هذا التشريع. الصحومة أشهرهما أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك حسيات متعلقة بذلك الحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغير ما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين، والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. والثاني أنه كان له حالان، أحدهما ينام في القلب، لكن هذا ضعيف. يقولون إن صلى له حالتان، في حالة يكون يقظان وفي حالة كذا، لكن هذا لا دليل عليه، بل الأول هو الأولى. أو نقول إن هذا للتشريع، الله سبحانه وتعالى يعني لئلا يشق على أمته إذا فاتتهم الصلاة مثل هذا، بل يتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين ناموا عن صلاة الصبح، إذن ما علينا بس، يعني يصلون أنفسهم بهذا. نعم.
لا 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 ما في فقهاء, هذا جهلاء. هذا حتى الحنفية, الحنفية مذهبهم مثلا يقولون إذا طلع ليش إذا طلع الفجر بالفجر, نعم هم يخالفون في المسألة وردوا عليهم معنفون في ذلك. أما في الأصل مثلا إذا دخل إذا بقي قدر تكبيرة الإحرام يقولون يجب عليه أن يصلي العصر. أما في الفجر فهذه مسألة خالفوا فيها الجماهير, وهو قول لا دليل عليه, هذا ليس يعني فقها. فالحاصل أن مثل هذا يقول إيه الصبح, ودليله ما هو, ودليله أوضح من الشمس في رائعة النهر, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصبح فليصلي فقد أدرك الصلاة. فهذا الحديث نص صريح في ماذا؟ في وجوب صلاة الصبح إذا طلعت الشمس, إذا أدركت تكبيرة أو أقل من ذلك أكثر من ذلك, يعني يجب عليه ذلك. وأما هؤلاء يقولون إن الصبح تخرج إلى وقت ناقص, فلذلك إذا دخل في الصبح صلى ركعة في الوقت وصلى ركعة بعدها طرأ النقص على الكمال فأفسد الصلاة, مع أنه خارج النص هذا قياس هذا. أما العصر فإنه يخرج من كامل إلى كامل, العصر كامل لأن وقت صلاة والمغرب كامل, فإذا صلى ركعة من العصر العصري وصلى بعده بقية فقد وقع الكامل على الكامل. وأما ذاك الصبح كامل لأنه وقت صلاة وبعد طلوع الشمس ناقص, لماذا؟ لأنه ليس وقت صلاة فطرأ بذلك. فتقول فلا تقول إيه يعني هذا كلام باطل, هذا مثل هذا لا لا لا, وأنت تعديت تفوت الصبح ويصلي الراتبة وفوتها, لا هذا غلط, هذا تصلي ما أدركت ولو ركعة واحدة الصبح الفريضة وتصلي السنة بعدها, من تصلي السنة وتطلع الشمس لا هذا لا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل ماذا أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسلم, هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى, خشيش بن أسلم من الأسود النسائي, قال حدثنا يحيى بن حسان ابن حيان أبو زكريا التنيسي من التاسع, هذا هو المعادي ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث, قال حدثنا حماد سلمة عن عمرو بن دينار الناجع بن جبير عن أبيه جبير المطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفر له من يقلؤون الليلة أن يحفظوا الليلة لا تركضوا عن صلاة الصبح, قال بلال أنا, فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس فقاموا, فقال توضؤوا, ثم أذن بلال فصلى ركعتين وصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر بعد ذلك. وهذا حديث تقدم في رواية الآخرين فيما قبل ذلك. وهذا وظاهر هذه الرواية أنهم ارتحلوا من ذلك الموضع ظاهرها, ولعل هذه واقعة أخرى غير ما تقدم في قصة أبي هريرة, ويحتمل أن تكون هي, ولكن الراوي اختصره, إذن من اختصار الرواة ممكن. ثم أذن بلال فصلى ركعتي الفجر وصلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر. هذا الحديث الصحيح ومن أفراد المصنف رحمه الله تعالى, وبالسند المتصل قال أخبرنا أبو عاصم خشيش هذا, قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حبيب ابن أبي حبيب الجرمي البصري الأنماطي, قال حدان عمرو بن هارم, عمرو بن هارم الأزدي البصري ثقة من الطبقة السادسة, عن جابر بن زيد أبو الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم, أدلج معناه سار من أول الليل, يقال أدلج فلان إذا سار من أول الليل, ويقال إدلج فلان افتعل, إدلج فلان إذا سار من آخره, وبعضهم يجعلهما واحدا, وهذا هو المشهور. أدلج رسول الله سار من أول الليل, إدلج سار من آخر الليل, هنا المقصود أول الليل. ثم قال فلم يستيقظ ثم عرس في آخره, يعني مشى من أول الليل حتى وصل إلى آخر الليل, ففي آخر الليل التعريس من آخر الليل نزل للاستراحة, ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها, قال حتى عقر ظهر الشمس, ولعل هذه واقعة أخرى, فلم يصلي حتى ارتفعت الشمس. فليستدل بهذا من قال لا أصلي من يستيقظ حتى ترتفع الشمس, لكن يجاب عن هذا بأنه أخر حتى ترتفع بسبب اشتغاله بالخروج عن محل حضره الشيطان فيه, على أن هذا الحديث في مقال, فصلى وهي صلاة الوسطى, وهي صلاة الوسطى. هذا الحديث على كل حال يعني فيه مخالفة, وهو أولا أنه قال
أخر القضاء حتى ارتفعت الشمس. ثانيا قال إن هذه الصلاة صلاة الوسطى، والمشهور في الصحيحين أن صلاة الوسطى هي العصر وليس هذا، فالحديث في مخالفة. فصلى وهي صلاة الوسطى. قال حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا من طريق عمرو بن هارب رجال ثقات غير حبيب بن أبي حبيب فمختلف فيه، لكن في متن النكارة. قال الشيخ الألباني رحمه الله منكر بزيادة وهي صلاة الوسطى، والصحيح أنها صلاة العصر. وأما الآخر وهو أنه أخر حتى ترتفع الشمس، يمكن أن نجمع بينهما، هذه واقعة أخرى. ثانيا يمكن أن هذا التأخير ليس لخروج، بعضهم استدل بهذا الحديث على أن من فاتته الصبح إذا استيقظ بعد طلوع الشمس قبل خروج وقت الكراهة لا يصلي لا يقضي، مستدلين بهذا لأنه صلى الله عليه وسلم أخرها حتى ترتفع الشمس. لكن هذا احتمال، وهو احتمال كبير أن يكون أن اشتغاله بأمور بترتيب الأمور من الوضوء وإحضار الرفقاء وانتظارهم وإلى آخره أدى حتى ترتفع الشمس. إذن ليس قصدا لخروج وقت الكراهة، بل النص الذي سبق لنا أن صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها يشمل وقت الكراهة وغيرها. فإذا نقول الاستدلال بهذا على كراهة قضاء صلاة الصبح في وقت الكراهة غير صحيح، لأن هذا أولا الحديث ليس يعني قوته كقوة الحديث السابقة، وعلى تقدير صحته يجمع بأن هذا التأخير للأمور التي حل أدته إلى ذلك، وهو أن يجتمع الناس ويتوضأوا ويحل رواحلهم إلى آخر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تصل إلينا من لا خوفك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. إلا فلا مضل له من يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة من نار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحساب عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، في من نام عن صلاة، أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على حكم من نام عن صلاة، ما هو حكمها؟ وهو وجوب قضائها. والسند المتصل قال أخبرنا حميد بن سعادة عن يزيد أنه قال حدثنا حجاج بن أحول عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يركض عن الصلاة أو يغفل عنها، قال كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. أولا رجال الإسلام خمسة، حميد بن سعادة بن مبارك السامي البحري البصري صدوق هذا من الطبقة العاشرة، الثاني يزيد هو ابن زريع أبو معاوية العيشي البصري من الثامنة، الثالث حجاج بن الأحول، وحجاج بن حجاج الباهلي الأحول البصري ثقة من السادسة، وهذا أول محدث ذكره ولو في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط، الرابع قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري السدوسي من الرابعة، الخامس أنس بن مالك، وهذا من لطائف الإسناد المخلاصية بالمصنف، ورجال كل ثقات وهم بصريون مسلسل بصريين، وفي أنس أحد المكثرين والصحابة وآخر من مات منهم بالبصرة، وأكثرهم خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الرجل يرقد أي ينام، يرقد والجملة في محل نص على الحال عن الرجل، إذ الجمل وشوها بعد المعارف أحوال وبعد النكرات الصفات، أو في محل جر صفة له على جعل الجنس
إذ المعرف بها في حكم النكرة كما في قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقولت لا يعنيني ولقد أمر على اللئيم يسبني جملة يسبني يحتمل أن تكون صفة على جعل أل للجنس ويحتمل أن تكون للحال عن الصلاة متعلق بيركض ينام عن الصلاة ما أصليها أو يغفل عنها من باب قعادة غفل يغفل غفولا وغفلة وغفلا كسبب وقد أثبت بعض أهل اللغة غفل وزان فرح يفرح والغفلة كما في الإسرائيل آخر الحاصل أن غفل اللغة المشهورة غفل يغفل غفولا من باب قعادة وغفل لغة قليلة فيه قال صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا السؤال كفارتها مبتدأ أن يصليها إذا ذكرها فيه دلالة على أنه لا يخلو عن تقصير ما بترك المحافظة لكن يكفي بمحو تلك الخطيئات القضاء وما سيجو أنه لا تفرط في النوم فبالنظر إلى الذات يعني معنى ذلك إن هذا الحديث يدل على أن هذا النائم عن الصلاة عليه تبعة لماذا؟ لأنه عبر بأنه كفارته هكذا كفارته أن يصليها إذا والتكفير لا يكون إلا عن خطأ إلا عن ذنب وسيأتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرط في النوم إنما تفرط في اليقظة هناك يدل على أنه لا شيء عليه وهذا يدل على أنه عليه تبيعة ولذلك يعني احتاج إلى التكفير إذن الجمع بينهما أن نقول أساسا أنه الذنب الكبير الذي مثلا يسجل عليه بأنه ترك الفريضة لا عليه أما من ناحية الثانية وهو أنه عدم استعداده لصلاتها واستغراقه في النوم بحيث أنه لا موقف له ولا شيء يعني يشير إلى ذلك فهذا من باب التقصير فإذا يكون يعني من باب سد أو محوي هذه إن كانت قليلة أو خفيفة لكنها تحتاج إلى العناية بها وهو قضاها حديث أنس هذا من طريق الحجاج الحولي صحيح أخرجه مصنف هنا بهذا السند وأخرجه أيضا ابن ماجه وفي السند المنتظر قال أخبرنا قتيبة وابن سعيد أبو قدامة أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري الثامنة عن ثابت بن أسلم البناني من الرابعة عن عبد الله بن رباح عبد الله بن رباح الأنصاري وأبو خالد المدني سكن البصرة ثقة من الثالثة وهذا أول محل ذكري وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه اسمه الحارث ويقال عمرو ويقال النعمان بن ربعي بن بلدمة السلمي المدني شهيد أحد وما بعدها فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكروا أي الصحابة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة يعني متأسفين حيث فاتتهم الصلاة وهم نائمون فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية هذه مختصرة هذه رواية مختصرة وقد ساقه أبو داود في سننه عن مسلم إسماعيل عن حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح أنه قال حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر الله فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه أبو قتادة فقال انظر فقلت هذا رأيك يعني متقدموا فالصحابة متفرقون بل متباعدون فقال انظر هل يلحقون بنا فقال هذا راكب واحد جاء قال هذان راكبان هؤلاء الثلاثة يعني اجتمعوا حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على أذاني يعني بعضكم يحفظ الوقت لا ينام والبقية ننام لكن قضى عليهم كلهم السبعة كلهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنية قليلا ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال فصلوا ركعات الفجر فهذا فيه قضاء السنة إذا فاتت ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعض لبعض قد فرطنا في صلاة فيما بينهم يتحدثون يعني هذه الصلاة ظلمناها فرطنا فيها فماذا علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغد للوقت وساقه مسلم بالصحيح أطول من هذا ومن الغد للوقت معناه ليس المراد أنه يعيدها مرة ثانية بل المراد وغدا يصليها في وقتها المعتاد، ولا يقول أمس صليتها في غير وقتها فاليوم أيضا أضم ذلك بعد طلوع الشمس، بل يصليها في وقتها. ومن الوجه وبعض فهم من هذا وقال أنه يقضيها في اليوم الثاني في نفس الوقت الفجر، صلي ليه فائته قضاها، ولكن قالوا في وقتها صلي، لكن هذا قالوا خطأ، هذا ليس ما يعني معنى الحديث، يعني أنه شكوا إليه صلى الله عليه وسلم نومهم عند أداء صلاة الصبح، فقال إنه الشأن، الضمير للشأن، الضمير للشأن، ليس في النوم تفريط، أي ليس في حالة النوم تقصير، إنما التفريط في اليقظة، هذا هو إيه؟ أي إنما التقصير الذي يتعلق بالإثم في حال اليقظة، لأنه حالة اختيار. قيل في دليل لمن قال إن النائم ليس مكلفا إنما القضاء بأمر جديد، وفي نظر إذ لا يلزم من عدم تفريطه عدم تكليفه، بل هو مكلف معذور. لكن قال السني رحمه الله قوله إنه ليس في النوم تفريط، ليس مراد أن نفس فعل النوم ومباشرة لأسبابه لا يكون في تفريط أي تقصير، فإنه قد يكون في تفريط إذا كان في وقت يفضي فيه النوم إلى فوات الصلاة مثلا كالنوم قبل العشاء، فإنما مراد أن ما فات حالة النوم فلا تفريط في فوته لأنه فات بالاختيار، وأما المباشرة من النوم فالتفريط فيها تفريط حالة اليقظة، يعني الإنسان يعلم أن الصلاة ما بقي إلا دقائق، واحتج بهذا الحديث قال ليس في النوم تفريط ونام، هذا يختلف حكمه عن هذا، لأن هذا تفريط في اليقظة وليس تفريط في النوم، إذا رأى أن الوقت سيدخل بعد دقيقتين ونام معناه أنه يريد أن يصليها، إذا فرط ولا ما فرط؟ أيوه، هذا تفريط في اليقظة وفاتت الصلاة فعلا، نام فاتت الصلاة، نقول أن إن هذا آثم، ولماذا؟ لأنه نام عن صلاة، لكنه هذا النوم تصرفه حمله على الإثم، لماذا؟ لأنه تفريط في اليقظة وليس تفريطا في النوم، إن نومه في تلك الساعة وهو يعلم أن الصلاة لا يصليها فهو معتقد أنه مفرط في يقظته، إذن إنما النوم لا تفريط فيه وإنما التفريط في اليقظة، إذا أخذنا هذا المعنى أن النوم في حد ذاته لا تفريط فيه، إذن إذا كان النوم في ساعة واسعة يعني يقضي حاجة من نومه ثم يقوم ويصلي الصلاة ففي مثل هذه الحالة نام ولكن فاتت الصلاة، هذا لا تفريط فيه، لماذا؟ لأن التفريط في النوم وليس في اليقظة، أما الذي يعلم أنه بعد لحظات يدخل وقته ويعلم أنه لا يقوم ثم نام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفريط في النوم، هذا آثم بدون شك، لماذا؟ لأن تفريطه ليس في النوم إنما هو في التصرف في اليقظة. قال فإذا نسي أحدهم صلاة نكرها، لماذا؟ ليعم كل صلاة، فهو شرع قضاء النافلة إذا نسيها كسنن الرواتب مثلا وسيأتي تمام الوهدي، أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، في إجاب القضاء على الناس والنائم، وهو مذهب كافة العلماء، وشذ بعضهم في من زاد على خمس صلوات بأنه لا يلزمه قضاء، حكاه القرطبي، غريب هذا، هذا القول من صحف وباطل، يقول إذا دخل حد الكثرة خلاص ما يكلف، خمس صلوات معناه دخل تجاوز نصاب اليوم يوم 24 ساعة خمس صلوات، فإذا زاد على ذلك دخل في العفو، هذا قول باطل، وما أظن هذا صحيحا منقول عن أحد، والذي نقل عن الحنفية أنه إذا دخل وقت التكرار لا يلزم الترتيب، هذا عنده مذهبه، يعني مذهب الحنفية أن الترتيب بين الفوائت واجب فرض، فإذا مثلا فاتتك الصبح وصليت الظهر وأنت تتذكر الصبح بطل الظهر، فلا بد أن تعيد تر مرتبا، تصلي الصبح ثم تصلي الظهر بعده، هذا فرض عنده، لكن بشرط أن لا يتجاوز خمس صلوات، فإذا يتجاوز خمس صلوات ودخل حتى بعد التكرار قالوا إيه رفع هذا الفرض، إن شاء قدم شيء آخر ما في شيء، هذا هو المنقول، ولعله ملتبس علم هذا القول بهذا، وإلا فالقول بأن إذا تجاوز خمس صلوات لا عليه قضاء لا يعني إيه، هذا قول باطل بدون شك. أما هذا الذي قاله الحنفية هذا قالوا إنه إذا دخل حد التكرار الترتيب في عسر وبسبب ذلك مستهيلون. أولا نقول المذهب في ترتيب الوجوب الترتيب محل خلاف، جمهور العلماء لا يرون وجوب الترتيب إنما يستحبونه،
لكن الظاهر أن الوجوب يعني هو الذي يقتضيه الأدلة، لأن يعني صلى الله عليه وسلم ما قضى صلاة إلا مرتبة، وكذلك أيضا قال يعني أمر بكذا بقضاء الفوائد و ما صلى صلاة قبل الذي قبلها. فلذلك نقول إن ظهور يعني كونه وجوبه هو الظاهر، لكن كونه يبطل الصلاة هذا محل نظر. والحديث هذا أخرجه مسلم وبالسند متصل، قال هذا ماذا من فوائده ما كان على الصحابة رضي الله عنه من شدة حرصهم على أداء الصلاة وقتها، ومن أن من فاتت الصلاة نائما ليس عليه إثم إذ لا تفرط منه، وإنما الإثم على من ترك الصلاة وفرط فيها وقضى. ومن وجوب قضاء الصلاة على من نام عنها ونسيها، ومنها أن الصلاة التي فاتت بسبب النوم أو النسيان وقتها حينما يذكرها المكلف، وذلك يعم جميع الأوقات. أوقات النهي كذلك أيضا داخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ذلك وقتها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها فإنما ذلك وقتها. فقال هذا الوقت الذي تذكرت به هو وقتها الذي أوجب الله أن تقضى فيه، فشمل كل الساعات أوقات النهي وغيرها. لماذا؟ لأنه وقتها. وبالسند المتفق على أخبرنا سويد النصر قال أنبان عبد الله وابن مبارك عن سليمان بن المغيرة، سليمان المغيرة القيسي مولاهم الوصي أبو سعيد ثقة من السابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثمانية أحاديث. قال عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى حين ينتبه لها، أي حين يستيقظ لها. والحديث تقدم وبالسند المتصل قال حدثنا قال ماذا في من لم يصلي، هكذا في نسخ المجتبى به في من لم يصلي، وهو متعلق محذوف خبر للتفريط، أي إنما التفريط موجود في الشخص الذي لم يصلي، وفي الكبرى على من لم يصلي هو واضح. وقوله حتى يجيء قال السني رحمه الله ظاهره أنه لا يجوز الجمع وقتا بتأخير الأولى إلى وقت الثانية كما يقول علماء الحنفية. المشكل إن السندية أحيانا يكون محدثا وأحيانا يكون مذهبيا، هنا يقول كما يقول علماؤنا لأنهم لا ليس عندهم جمع أصلا في السفر، لا في الحضر ولا في السفر، ما عندهم جمع إلا بيعرفهم الزليفة، فهو يتحدث عن هذا الكلام، لكن قد قالوا إطلاقه ينافي جمعه الزليفة في الحج وهو خلاف المذهب. وعند التقييد يمكن تقييده ما يخرجه عن الدلالة بأن قال أن أؤخر صلاة بلا مبين شرعا، والجامع والذي يجمعه له مبين شرعي. وأيضا المراد يقول حتى يجي وقت الصلاة الأخرى حتى يخرج وقت تلك الصلاة بطريق الكناية، لأن الغالب أنه بدخول الثانية يخرج وقت الأولى، وذلك لأن خروج الأولى مناط للتفريط ولا دخل فيه لدخول وقت الثانية. وأيضا مريد كلام صلاة الصبح والتفريط فيها يتحقق مجرد خروج، لأنه لا تجمع ما في جمع في الصبح بلا دخول وقت أخرى، فمضمون الكلام أن المذموم هو التأخير إلى خروج الوقت، وإذا جاز الجمع في السفر فلا نسلم خروج وقت الأولى بدخول وقت الثانية، لأن الشارع قرر وقت الثانية وقتا لهما، فكل منهما في وقت حنيفة. هذا أجاده هنا أجاده لأن الحنفية من جملة ما يستدلون هذا الحديث يحتجون به لمذهبهم على أنه لا جمع، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت أخرى. قالوا إذا, 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 إذا أراد الجمع، إذا جمع الإنسان صلاة إلى صلاة التي تليها فقد أخرجها عن وقتها، فقال والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تفريط، فقالوا إذن الجمع ما في السبب. هذا من جملة دليلهم، ويقول لهم هو حنفي ولكنه أعطى الحديث حقه وقال هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي لا تجمع كالصبح، أما الذي يجمع كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فهذا ليس تفويت حتى يجاء وقت الثانية. لماذا؟ لأن وقت الثانية في مثل هذه وقت للأولى، فما أخرجها عن وقتها لماذا؟ بدليل الشرعي المبيح له ذلك، فمثل هذا لا يكون أي المذهب يعني محتاج يعني لا وجه الاحتجاج في هذا الحديث. قلت هذا الذي قاله العلامة السندي رحمه الله تعالى مخالفا لمذهبه هو عين الإنصاف الذي كان واجب كل عقل ممن لم يعمه ويسمه الجمود على رأي بعض الناس فيمنعه عن سماع النصوص الجلية والأثار القوية. وحاصل أن هذا الحديث لا يتناول من كان يجمعه لسفر أو نهوي. عندي كتاب اسمه فتح الملهم أن فتح الملهم هذا أولا خطه رديء و يعني خط هندي لا أحسن قراءته ما استفدت إليه. فلما جاء تكملته في كتاب البلوع كتاب من كتاب النكاح أنا عندي أقابله فأرى العجب العجاب هناك الله المستعان. ولذلك أنا ما مددت قلمي إلى رده إلا بشارة لأنه يأتي بأحاديث بعيدة عن النص الذي معنا في صحيح مسلم ويحاول إخماد معنى هذا أو إبطال معنى هذا الحديث الواضح الواضح وتقوية مذهب الحنفي بكل مستطاع. والأدلة يذكرها كلها وفي الآخر يقول وبالجملة إن علماءنا يعني اعتماد هذه الأدلة فيها صعوبة لكنه لا يخضع لهذا لقول الآخرين. اللهم استعان. هذا يعني إتعاب النفس بدون شيء. اللهم استعان. ما ينبغي لمن يشرح الحديث أن يكون مذهبيا. ومن الغريب هذا واحد عن شيخه أو شيخ شيخه يقول نحن نقول لكم يعني لا نقول لكم لا تمذهبوا ولكن لا تحاولوا أن يكون الحديث حنفيا. كونوا حنفيين ولا تحاولوا في جعل الأحاديث حنفية أو في جعل الحديث حنفيا. هذا كلام أريد يعني كلام حق لكنه ما يعمل به. هذا كلام إنصاف. نحن ما نمنع أن يتمذهب الإنسان بأي مذهب من مذاهب الأئمة لكن لا يحاول في إخماد نصوص الشرعية الواضحة في الصحيحين خاصة أن تخضع لمذهب. لا هذا حرام ما يجوز هذا بأي حيلة. أما أن يكون مذهبيا هذا ما في معنى يتمذهب الإنسان لأن هناك مسائل فرعية ليس عليها نصوص إلا بالاقتباس بالقياس وما إلى ذلك واستدلال إلى آخره. فهذه الأشياء الأئمة الأربعة وغيرهم أولى منا ومن رأينا كذا فمثل هذا ينفعه. أما إذا جاء نص صريح في الصحيحين ثم تحاول لإخضاع ذلك النص لمذهبك اللهم استعان. يعني حديث المصرات يعني لما ضاق بهم السبل قالوا راويه أبو هريرة ليس فكها آخر مطار. حاولوا من هنا ومن هنا كلهم سدت عليهم الطرق. هذا في الصحيحين كيف تنكرونه؟ قالوا إذا آخر قالوا إيش هذا راويه ليس فقيها والشرط عندنا أن يكون الصحابي الذي رواه فقيها. من قال لكم أبو هريرة أجهل من أبي حنيفة؟ هذا شيء غريب هذا. اللهم استعان اللهم استعان. هذا شيء محزن مثل هذا. فآخر مطافه رد الحديث بكونه راويه ليس ابن مسعود ابن مسعود فقيه. لو قاله ابن مسعود لقبلناه. أما الراوي أبو هريرة وهو ليس فقيها 3 سنين هذه ما تكفي للفقه. لازم 30 سنة يتفقه. لأن أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وهذه ما تكفي. إذن إيش أبو هريرة ليس فقيها والذي رواه يعني يرد بهذا. عندنا أدلة قوية في القرآن يقول لك فمن يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وحديث المصرات خلاف هذا. نقول إيه أردها صاع من تمر ونريد صاع التمر هذا ظلم زيادة على الاعتداء. اللهم استعان. المهم هذا يعني كان إيش وحاصله أن الأحاديث أن هذا الحديث لا يتناول من كان يجمع للسفر أو نهوي فإنه لا تفريط في حقه إذا لم يخرج ولا عن وقتها لأن وقتها لمن نوى الجمع هو وقت الثانية بالنص الصحيح الصريح الصحيح قولا وفعلا كما مضى تحقيقه مصطفى. فلا حجة لمن منع الجمع في السفر محتجا بهذا الحديث على أنه يتناقض أيضا قوله حينما يجيز الجمع مزدلفة. ومن غريب ما اتفق أن هذا الاحتجاج ينقضه نفس المذهب لأنه يرى الجمع في المزدلفة وعرفة. فبماذا؟ قالوا لأن راويه من جملتهم عبد الله بن مسعود روى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر جمع في البيت مزدلفة وعرفة. طيب قبل النهر وهذا غير ما في ما رواه ابن مسعود بل قال ايش ما اخرج الصلاة الا عن وقت الا هذه في هذا المكان. اللهم صل. الحاصل لا ينبغي لشخص ان يحاول في اقناع او في اخضاع الحديث. اعادة من نام عن الصلاة بوقتها من الغد غريب هذا. هذا باب في الحديث الدالي على إعادة من نام عن الصلاة تلك الصلاة في وقتها من الغد يعني أنه يصليها مرة ثانية إذا جاء وقتها من اليوم الثاني. قلت هذا إيش هذا الذي قاله المصنف رحمه الله من الإعادة مرة ثانية في الوقت وخلافه على الجمهور بل لم ينقل عن أحد من السلف يعني معناه فاتتك الصبح واستيقظت بعد طلوع الشمس. ما الواجب النفس الذي سبق لنا أن تصليها إذا ذكرتها أو إذا يعني استيقظت. فيقول إذا جاء الصبح الثاني صلي الصبح هذه مرة ثانية في وقت في اليوم الثاني. هذا ما قاله السلف، وإن كان بعض النصوص يدل على مثل هذا لكنه مؤول، فمصنف غريب هذا يعني يرى هذا كما قاله في الفتح. واستدلاله بالحديث الآتي غير صحيح لما يأتي، وقد ترجم البخاري في الصحيح بعكسه. المصنف يقول إعادة من نام عن الصلاة، إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، أي في وقتها من الغد. هذه الترجمة واضحة بأنه يعيد تلك الصلاة للوقت في اليوم الثاني، الوقت في وقتها الصبح بالصبح. ومن الغريب البخاري بعكس هذا ترجمة عكس هذا، ويقول ماذا نصه؟ فقال باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وهذا خلاف ما قاله النسائي تمام، وهو الذي عليه جمهور الفقهاء المتأخرين، وأما السلف ما منقل عنهم في هذه المسألة أصلا ما يدل على ما قاله النسائي. غريب هذا النسائي في هذا، يعني مع كونه كثيرا في مسائل فقهية يعني يقابل أو يوافق رأي البخاري كثيرا، وهنا خالفه. ها ها ولا أيه؟ لا من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، أي في ذلك في حينما يصليها. يعني لا 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 مو هذا، مو هذا مراده، أن يعني إن تلك الإعادة التي صلىها هي الإعادة لأنها فات وقتها، فيريد تلك التي قضاها فقط ليس اليوم الثاني، مع عليه غير هذه، غير هذه الوقت، هذا الوقت هو إيه؟ هذا هو الذي يعني فهمه جمهور العلماء. قال أخبرنا عمرو بن علي فلاص، قال حدثنا أبو داود، هذا هو إيه؟ الطيالسي سليمان بن داود، قال حدثنا شعبة عن ثابت بن بناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصليها أحدكم من الغد لوقتها. هذا هو الذي فهمه المصنف، والمصنف فهم من هذا الحديث أنه لوقتها في اليوم الثاني يصليها مرة ثانية، فليصليها أحدكم من الغد لوقتها. وهذا تفسيره واضح، وهو أنه لا يقول أمس صليتها بعد الفجر بعد طلوع الشمس واليوم أيضا أصليها بعد طلوع الشمس، لا يقول هذا، يصليها في وقتها. هذا هو معنى الحديث، لكن المصنف الذي يبدو أنه فهم من هذا أنه يصلي تلك الصلاة في اليوم الثاني مرة أخرى، هذا هو الذي يظهر من تصرفه، أي في وقت المعتاد. فاللام معناه، وقال السندي أن يصلي الوقتية، الوقتية فقط من الغد للوقت. ولما كانت الوقتية من الغد عين المنسية في اليوم باعتبار أنها واحدة من خمس كالفجر والظهر مثلا، صح رجوع الضمير عليها. والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فيما بعد، وأن لا يتخذ الإخراج عن الوقت والأداء في وقت آخر عادة له. ربما يعني تقول إيه أمس صليت بعد طلوع الشمس واليوم أيضا أفعل ذلك. وهذا المعنى هو الموافق لحديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قلنا يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد. شوف هذه المسألة وقعت من الصحابة، يا رسول الله الآن قضيناها غدا إذا جاء الوقت الصبح ألا نقضيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ردنا على هذا؟ قال فقال نهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم، هذا ربا يعني ويقبله منكم، ولم يقل أحد بتكرار القضاء، ما في والله أعلم. قال ماذا؟ وفي الزهر قال ذر الربا هذا للسيوطي. قال سيد الناس روي أنهم قالوا يا رسول الله أنا أقضيها لمقاتها من الغد، قال أينهاكم الله عن الربا يقبله منكم، والجمع أن ضمير فليصليها راجع إلى صلاة الغد، أي فليؤدي ما عليه من الصلاة مثل ما يفعل كل يوم بلا زيادة عليها، فتتفق الألفاظ كلها على من هو واحد لا يجوز غيره. تنبيه، الظاهر أن المصنف فهم من هذا الحديث أن مراد بإجابة قضاء الصلاة التي نام عنها مرتين، مرة إذا ذكرها ومرة إذا كان وقتها من الغد، ولذا ترجم بقول إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد. لكن الصحيح عن الحديث هو ما قاله النووي رحمه الله في شرح مسلم أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل بل يبقى كما كان. فإذا كان من الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد، وليس معناه أنه يؤدي الفائتة مرتين، مرة في الحال ومرة في الغد، وإنما معناه ما قلناه. فهذا هو الصواب في معنى الحديث، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه واختار المحققون ما ذكرته. يقول إيه هذا المعنى، هذا هو الموضوع. قال: وبالجملة في الأخير قد تبين بهذا كله أن الصحيح في معنى الحديث أن من فاتت صلاة فليصليها إذا ذكرها، وإذا جاء وقتها من الغد فليصليها لوقتها، ولا تتحول إلى الوقت الذي صلى فيه الفائتة، ولا يستحب له قضاؤها مرة ثانية. وأن الضمير في قوله فليصليها لوقتها لصلاة الغداة لا للصلاة المنسية، وأن حديث خالد بن سمير خطأ فعل هذا، فليس لما ترجم بمصنف رحمه الله تعالى دليل، فليتنبه الله تعالى أعلم. وبقية مباحث الحديث واضحة ما سبق. قال رحمه الله تعالى: بسنة المتصل أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، هذا الأسدي كفي ثقة من كبار العشرة، ولو في هذا الكتاب سبعة أحاديث. قال: حدثنا يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكفي أبو يوسف الطنافسي الطبقة التاسعة. قال: حدثنا محمد بن إسحاق المطلب عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نسيت الصلاة فصلي إذا ذكرت، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. قال عبد الأعلى: حدثنا أبي على مختصرة. الظاهر أن هذا للذكرى، لكنه لما نزل خط المصحف العثماني غير مقصود غير مطلوب، هذه قراءتها في رواية الزهري: وأقم الصلاة للذكرى، ما تكتب هذه مشكلة للطابعين إن ما يفهمون الشيء ينزلون غير المطلوب. هذه قراءة ليست مناسبة لهذا، إنما وأقم الصلاة للذكرى. قال هنا: وأقم الصلاة لذكري بالإضافة إلى المتكلم، وهي قراءة مشهورة، لكن ظاهرها لا يناسب المقصود. فأوله بعضهم بأن المعنى وقت ذكر صلاتي على هذا المضاف، أو المراد بالذكر المضاف إلى الله تعالى ذكر الصلاة، لكون ذكر الصلاة يفضي إلى فعلها المفضي إلى ذكر الله تعالى فيها، فصار وقت ذكر الصلاة كأنه وقت لذكر الله تعالى. فقيل في موضع أقم الصلاة لذكرها لذكر الله. قالوا في بعض النسخ للذكرى بلام الجر ثم لام التعريف وآخره ألف مقصورة، وهي قراءة شاذة لكنها أوفق المقصود، وهو الموافق لما سيجو. قلت للزهري: هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، هذه النسخة هي الموافقة. المهم بنسخة أخرى أيضا روية لذكري، لكن هذا يحتاج إلى التأويل. لماذا؟ أقم الصلاة لذكري لأن ظاهر معناه أي لتذكرني فيها، أي لتذكرني فيها، وهذا لا يناسب المعنى الذي نحن فيه، لأنه استدل على أنها تصلى لوقتها. أقم الصلاة يعني إذا ذكرها الإنسان يصليها. أورد الحديث آية يعني مقويا لمعنى الحديث، وهو: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والآية معناه هذا، وعلى هذه القراءة معناها بهذا غير غير واضح. ولذلك بعضهم أوله لذكري معناه لوقت ذكري، لوقت ذكري، وإذا ذكرت الصلاة فقد ذكرت ربك، لأن الصلاة محل ذكر الله. لكن القراءة الثانية وإن كان الشاذة، ولذلك سئل الزهري عن هذه القراءة قال: قرأ هكذا، فدل على أنها المقصودة هنا القراءة الشاذة، فاعتبروا كخبر الأحد فيستدل بها، وهذا هو الواضح. للذكرى، للذكرى معناه أي لتذكرك، يعني وقت تذكرك، واللام للتوكيد أي وقت تذكرك أقضي الصلاة، يعني نسيتها وقت تذكرك، هذا معنى الحديث. قال عبد الأعلى: حدثنا به على مختصر. أرى نبي أن هذا الحديث مختصر من رواية على ابن عبيد، هو حديث مطول، وقساقه أبو داود في السنن المطولة من طريق ابن وهب عن يونس عن الشهاب عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرع نوم، عرس وقال لبلال: اقلأ لنا الليل احفظ لنا. قال: فغلبت بلالا عيناه وهو مستنب إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال، لماذا فوتت علينا؟ فقال: أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت أمي، إيش تسوي يا رسول الله؟ فابتعدوا رواحيلهم شيئا، أي ساقوهم، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح أي بعد الأذان. فلما قضى الصلاة قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: أقم الصلاة للذكرى. قال يونس: وكانوا شعبا يقرؤها كذلك للذكرى. الذكرى، هذا الحديث صحيح بالسند المتصل. قال: أخبرنا عمرو بن سواد بن أسود بن عمرو، هذا مصري من ثقة من الحادية عشرة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب. لا تقدم هذا، تقدم. قال: أنبأنا بن وهب عبد الله، قال: أنبأنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري للذكرى. قال رحمه الله: الحديث هذا من الصحيح. وبالسنة المتصل على أخبرنا سويد بن نصر المروزي قال: حدثنا عبد الله مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة للذكرى. قلت للزهري: هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ذكرى، هذه قراءة شاذة. قال: ماذا قال؟ والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: كيف يقضي الفائتة من الصلاة؟ أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواب سؤال من سأل بقوله: كيف يقضي من باتت الصلاة فائتته؟ على كيفية يقضيها. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا حناد بن السري أبو السري التميمي الكوفي وقاله راهب الكوفة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي من السابعة عن عطاء بن السائب أبو محمد وقاله أبو السائب الكوفي صدوق هذا اختلطها من الطبقة الخامسة. اختلط، ومن الغريب أن الراوي عنه هذا أبو الأحوص ما روى عنه لا بعد اختلاطه، عن بريد بن أبي مريم، بريد بن أبي مريم مالك بن ربيعة اسمه السلولي البصري ثقة من الطبقة الرابعة ولو في هذا الكتاب خمسة أحاديث. عن أبيه أبو مريم مالك بن ربيعة، بريد بن أبي مريم مالك بن ربيعة، بريد اسمه وأبوه أبو مريم مالك بن ربيعة السلولي من أصحاب الشجرة، على صحابي سكن الكوفة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم عن الصلاة، هذا الحديث يعني أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ليلة فأسرينا ليلة، أي سرنا ليلة، سرى وأسرى لغتان، ليلة فلما كان في وجه الصبح، معناه في وجه الصبح أي مقابل الصبح، أي قريب الصبح، قريب الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام، ونام الناس الذين معه، فلم نستيقظ إلا بالشمس، إلا بحر الشمس قد طلعت علينا جملة علية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن بالأذان هو بلال، ويحتمل أن يكون غيره، فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر، وفيه أن الأذان يشرع لقضاء الفوائد كما أن الإقامة كذلك. ففي بعض الروايات كما سبق لنا فأمر بلالا فأقام الصلاة أي بعد الأذان. إذن الأذان والإقامة مشروعان، لماذا؟ لقضاء الفوائد، كذلك الجماعة، كذلك قضاء السنة نفسها كالمؤدات. قال: فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أمره فأقام فصلى بالناس ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة، أي فتح الله عليه وحدثهم بما يكون من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة، يعني معناه فتح الله عليه علوم ما سيكون، فأخبر من الأمور التي تعنيهم كالفتن التي تكون في آخر الزمان، المراد به الأمور التي كانت تعنيهم. هنا تنبيها: الأول حديث أبي مريم مالك بن ربيعة رضي الله عنه، هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى أخرجه هنا في هذا السند، وفي عطاء بن السائب ومختلف، لا يصح حديثه إلا إذا روى عنه من أخذ قول اختلاطه، وهم على ما قال الحفيظ في تهذيب التهذيب سفيان الثوري وشعبته وزهير بن معاوية وزائدته وحماد بن زيد أيوب، قال: ومن عاداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة، فاختلف قولهم، والظاهر أنه سمع من مرتين، مرة مع أيوب ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة، وسمع منه مع جرير وذويه. فعلى هذا فأبو الأحوص ليس من الذين ذكرهم الحافظ استثناء. وقال الشيخ الألباني في صحيح النسائي: صحيح بحديث أبي هريرة الآتي وغيره، لكن قلت عندي في هذا الإطلاق نظر لما ذكرت من العلة وهو حديث أبي هريرة وغيره لا يشهد لكله، فإن قوله ثم حدثنا بما هو كائن ليس في حديث غيره، وبالجملة فالحديث صحيح بما قاله الشيخ إلا الأخير منه ففيه توقف، لأنه إن صح في أحاديث أخرى أن صلى الله عليه وسلم أخبره بما هو كائن إلى قيام الساعة، لكن كونه في ذلك السفر يحتاج إلى سند صحيح فتنبه. المهم بعضه له شواهد وبعضه له ليس له، آخره ما يشهد له حديث أبي هريرة. وفي السند المتصل قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير محمد مسلم عن نافع بن جبير المطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود، وفي انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أي حبسنا للمشركون، وذلك متى؟ يعني يوم الخندق، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم الخندق. ففي رواية مصنف الآتية إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق. زاد في رواية الترمذي حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الظهر والعصر والمغرب نعم، وأما العشاء لسه ما فاتت زادها. إذن نقول قال الحافظ في قوله أربع صلوات تجوزني أن العشاء لم تكن فاتت، وفي رواية جابر عند الشيخين أن التي فاتت هي صلاة العصر، فاختلف العلماء في الجمع تقدم هذا، وهو أن أيام الخندق طالت، ولذلك في بعض الأيام شغلوا عن صلاة العصر فقط، وفي بعضها عن أربع صلوات أو نقول ثلاث صلوات. إذن اختلاف الأيام يحمل يجمع بينهم. فاشتد ذلك علي من مسؤولية، فقلت في نفسي نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله كيف تفوتنا الصلاة؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام، أي بعد الأذان. لماذا؟ ففي الرواية الآتية فأمر بلالا فأذن ثم أقام. إذن الرواية مختصرة، ولذلك نقول الروايات إذا لم تجمع طرقها لم يتبين معناها، ولذلك قال الرواية تفسر بعضها بعضا، لازم تجمع الروايات المختلفة بحيث يظهر لك المقصود من الحديث. فمثلا من قال لا يؤذن للفائتة دليله مثل هذا الحديث، لأنه يقول إيه؟ أمر بلالا فأقام ثم صلى. لكن هذا إذا جئت للرواية الأخرى نفس الحديث من طريق واحد، إنما بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر. فإذا ماذا نقول؟ نجمع الطرق الروايات المختلفة ونتبين من خلالها ما هو الزائد وما هو الناقص، ومن هنا أيضا يتبين العلل كما قال علي بن المديني رحمه الله الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. هناك فيه من حفظ وتابعه غيره فنقول إيه زيادة ثقة نقبلها، حفظ هذا ونسي هذا. وهناك ينفرد واحد ولا يتحمل مثله يعني في التفرد زاد شيئا، عند ذلك نقول هذه معلولة، هذه الزيادة فيها علة، إذن هذه شاذة نلغيها. هذه كلها تأتي بماذا؟ بدراسة أحاديث الباب بجميعه جملة تجمعه ثم يتبين لك الخطأ وغيره. وهذا هو وجه إعلال المحدثين أحاديث الثقات وتكلمه وكلامه، يقول بعضهم يقول هذه شاذة والآخر يقول لا بل فلان ثقة يحتمل منه هذا، ويعني يأتي من هذا الباب. إذن هنا قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام، من احتج عليك فقال ما في أذان يريد هذا الحديث، وأنت تريد هذا الرواية الرواية فيها رواية أخرى قال إيه؟ ففي الرواية الآتية برقم كذا فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى من الظهر فيه مشروعية الجماعة في الفوائد، ثم أقام فصلى من العصر، ثم أقام فصلى من المغرب، ثم أقام فصلى من العشاء. هذه إذن إيش؟ فيه مشروعية الإقامة لكل واحد من الفوائد، يكفي الأذان واحد. وفيه دليل على أن الفوائد توضع مرتبة، الأولى فالأولى، وهو على الوجوب عند الجمهور خلافا للشافعي ويستحبه، وسيأتي تحقيق القول في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. ثم طاف علينا أي دار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الحاضرين في الخندق، فقال ما على الأرض عصابة أي جماعة يذكرون الله عز وجل غيركم، لأنه يعني ما كانت دخل في الإسلام إلا غير أهل المدينة الجماعة، وأما أهل مكة وإن كان في مسلمون إلا أنهم مغمورون، ولذلك كانوا ما يصلون الصلاة إلا في الشعب يختفون من 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 ذويهم وأقاربهم ألا يؤذوهم، فيذهب واحد ويختفي في شعب من الشعاب شعب عادي شعب عامر إلى آخره، ثم يصلي هناك وحده أو مع واحد ثاني. أما الأذان والإقامة والجمعة وجمعة في هذا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عصابة جماعة تذكر الله تعالى على هذا الشكل ليس في الأرض غيركم. هذا إيه؟ وهذه ميزتكم وهذه فضيلتكم، اختاركم الله تعالى في هذا الوقت لهذا لحمل هذه أعباء الرسالة والدعوة إلى الله. قال ذلك ما وإنما قال ذلك تبشيرا وتذكيرا لهم بما أنعم الله به عليهم، حيث خصهم بذكره تعالى دون غيرهم من الناس، وتهوينا لما لحقهم المشقة بسبب فوات تلك الصلوات، وأن الذي حصل لهم في فواتها ليس بتقصيرهم بل لكونهم مشغولين بالجهاد في سبيل الله تعالى، فلا ينبغي أن تنكسر قلوبهم لذلك. والحديث هذا في انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه يعني من عبد الله يعني، ولكنه يشهد له حديث أبي سعيد الخدري العتيبي رقم كذا، فهو صحيح به إذن بشواهده صحيح. ومن فوائد ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى هو بيان صفة القضاء للفائتة، وهو واضح. قال ثم أذن ثم أقام ثم التي ثم التي ثم التي رتبها مرتب. إذن من فاتت صلوات يعمل هكذا، يؤذن بالأولى ويقيم ثم الثانية التي تليها ثم تليها، ولا يقدم ولا يؤخر. ومنها وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بأشغال ولو كان الشغل دينيا فالجهاد بسبيل الله. ومنها مشروعية الترتيب بين الفوائد، وهل هو واجب أم لا سيتحقق المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها مشروعية الأذان وإقامة لأول فوائد والاكتفاء بالبواقي بالإقامة. ومنها مشروعية الجماعة لقضاء الفوائد، وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت. ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن معاشرة مع أصحابه، حيث إنه رآهم متأسفين على فوات تلك الصلوات فقام يذكرهم بما من الله به عليهم من ذكره تعالى دون غيرهم من الناس، وأن فواتها ليس بسبب تساهلهم بل بسبب اشتغالهم بالعدو. الله تعالى عنه. قلنا هنا المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في الترتيب بين الفوائد المقضية والمؤدية. فأبو حنيفة ومالك والليث والزهري والنخعي وربيعة قالوا بوجوب تقديم الفائتة على خلاف بينهم، وقال الشافعي والهادي والقاسم لا يجب، واستدل الأولون بحديث الباب وغيره. قال الشوكاني ولا ينتهز الاستدلال به لأن الفعل بمجرده لا يدل على وجوب. قال الحافظ إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من أصلي فيقوى. قال وقد اعتبر ذلك الشافعية بأشياء غير هذا انتهى. قال الشوكاني وقد استدل المجيبين أيضا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من وقت المؤدات، فيجب تقديم ما تضيق. يعني من جملة ما يستدل به أو أقوى ما يستدل به النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أنت فاتتك الصبح وتذكرتها بعد دخول وقت الظهر، إذن الذين لا يرون الترتيب صلي الظهر ثم صلي الصبح مخالفون لهذا الحديث، لأن هذا الحديث يقول ذكرت الصبح بعد دخول وقت الظهر. وقال الشارع ماذا؟ فإن ذلك وقتها. أين وقتها؟ هو هذا الذي تذكرت فيه. فإذا معنى ذلك أنه بمقتضى هذا الحديث يجب أن تصليه الآن قبل أداء الظهر. إذا قول من قال إن الترتيب واجب أقوى دليل عندهم هذا، لأن ذلك الوقت الذي تذكرت فيه ليس وقتا للظهر إنما وقت للصبح، فإن ذلك وقتها. إذا القول بوجوب ترتيب الفوائت هذا يعني قول قوي من هذا. قلت الذي يترجع عندي وجوب الترتيب سواء كان بين الوقتية والفائتة أو بين الفوائت نفسها لأمور. الأول في علم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينقل عنه غير الترتيب، لا صلى صلاة قبل الصلاة. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم كما رأيتم من الصلاة. الثالث أنها وجبت في الأصل مرتبة ولم يوجد دليل يعارض هذا الأصل فلزم القول به. والحاصل أن مجموع هذه الأمور يفيد وجوب الترتيب، وأما القائل بعدمه فليس عندهم دليل قوي يعارض ما ذكرنا فلا يلتفت إلى رأيهم فتفصل. المسألة السادسة في اختلاف العلماء في من ذكر صلاة فائتة وهو في أخرى، هذه مشكلة المذاهب أيضا، وهو مذهب الحنفية إذا ذكرت الصبح وأنت تصلي الظهر ركعتي صليت الظهر فتذكرت أنك ما صليت الصبح بطل صلاتك الآن. هذا هو مذهبهم والجمهور لا يرون ذلك. المهم هل هذه الصلاة تبطل لها دليل أم لا؟ هذا هو السؤال. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في الرجل يكون في الصلاة فيذكر أن عليه صلاة قبلها، فقال الطائفة تبصر على الصلاة التي هو فيها فعليه أن يصلي التي ذكرها ثم التي كان فيها. هذا قول النخعي والزهري وربيعات ويحيى بن سعيد والأوزاعي. إذا دخل مع الإمام في العصر فذكر الظهر يجعل صلاته معه صبحة ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر مرة يعيدها. وقال الطائفة يصلي صلاة الذي دخل فيها ثم يقضي الفائتة وليس عليه أن يعيد الصلاة الذي صلىها وهو ذاكر نفايتها. هذا قول طاووس الحسن البصري وبه قال الشافعي وأبو ثور. وفي قول ثاني قال الحكم محمد قال إذا ذكرها قبل أن يتشهد أو يجري سمع دار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك، وإن ذكرها بعد ذلك أتد به. وهذه أيضا مسألة أخرى خالف فيها الحنفية الجماهير، وهو أن السلام ليس واجبا في الصلاة، وإنما الواجب الخروج بصنع المصلي. يعني لو ضربت بعد التشهد تم صلاتك قصدا، يعني لأن الصلاة لأن السلام سنة ليس واجبا. وأين حديث يعني حلال تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، أين نضعه؟ طيب المهم هذا من جملة ما يعني ما خالف في ذلك. فلذلك فائدة الخلاف هذا بماذا يظهر؟ لو الإنسان صلى الظهر وتشهد وقال عبده ورسوله ثم تذكر قبل السلام الصبح قالوا ما تبطل الصلاة، لأنه انتهت الصلاة هذه وما بقي إلا التسليم والتسليم سنة وليس واجبا. وبعضهم يقول تبطل حتى هذا لأن السلام باقي عليه. المهم هذه أيضا مما جملة الاختلافات في مسألة والصحيح وأنه لا تبطل. هنا في الأخير الذي يترجح عندي والله أعلم وجوب الترتيب مطلقا للأدلة التي ذكرناها في المسألة الخامسة، لكن إن نسي فدخل في صلاة فإن الترتيب يسقط بسبب النسيان لحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أخرجه أحمد وغيره حديث صحيح. إذن ماذا نقول؟ إن من نسي ودخل في صلاة يصلي ينتهي من هذه الصلاة لأن نسيانه أسقطها. وفي أمل أنهم يقولون كذلك، إن نسي صلاة إن نسي وصلى الوقتية ثم بعد صلاته تذكر تلك قالوا لا يعيد، الذين قالوا بوجوب الترتيب قالوا لا يعيد. أما في خلال الصلاة يرون إعادتها لأنهم يبطلونها بذلك، لكن الظاهر لا. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورق، هذا الدورق أحد مشايخ الستة، قال حدثنا يحيى القطاع عن يزيد بن كيسان أنه قال حدثني أبو حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعريس نزول المسافر آخر الليل، هذا يسمى تعريس. أعرس معناه تزوج، عرس نزل آخر الليل. لكن أحيانا في بعض الكتب يأتي عرس فلان بمعنى تزوج، لا، هذه من أخطاء المطابع أو ما إلى ذلك. أما أعرس معناه تزوج، وأما عرس هو نزل آخر الليل، وهذا يناسبنا عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعريس إلى التعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل، يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم ينيخون وينامون نومة خفيفة ثم يفرون مع انفجار الصبح سائرين. وقيل التعريس النزول أول الليل، وقيل النزول أي حين كان من ليل أو نهار. فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته، أي ليخرج كل منا من هذا المحل. ثم علل أمره بالخروج بقوله فإن هذا منزل حضرنا في الشيطان. هذا في دليل على أن الإنسان إذا نكب بنكبة أصابه معصية في موضع ما ينبغي له أن يخرج من ذلك الموضع، ينبغي له أن يخرج من ذلك الموضع. ذلك قال الفقهاء في كتاب الحج إذا أفسد الرجل بجماع امرأته حجه قالوا إذا جاء معها للقضاء في العام القادم لا يأتي من ذلك الطريق لا يأتي من ذلك الطريق أو يمشي وحده. لماذا؟ لأن إذا وصل ذلك تذكره وقع مرة ثانية. فلذلك قال لأن الشيطان متربص يذكره بذلك البعد. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وقال خلونا نذهب من هذا الموضوع. لماذا؟ لأن هذا منزل حضرنا الشيطان فلا ينبغي أن نمكث فيه. فمن استفاد العلماء بأن من أصيب بمصيبة المعاصي لا ينبغي له أن يمكث في ذلك المحل بل يتحول عنه، لأنه منزل حضر والشيطان منزل. قال منزلنا في دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان وهو أظهر معنيين في النهي عن الصلاة في الحمام هذا هو معنى. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقلنا ففعلنا أي ما أمروا به من الخروج من ذلك المنزل، فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سيدتين ركعتين، يعني معناه تراك الجزء وإرادة كل، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء أي الفجر. وفي جواز تسمية صلاة الصبح بالغداة وأنه لا يفرغ ذلك. فإن قيل كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله إن عيني تنامان ولا ينام قلبي؟ يعني هذا سؤال سائر يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل يا رسول الله تنام قبل أن تتر؟ سألت عائشة رضي الله عنها قالت يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. طيب وهنا فاته الصبح وهنا إذ، فما التوفيق بين هذا وذاك الحديث؟ نقول الجواب من ذلك أحد أمرين. أحدهما نقول إنه قال لا ينام قلبي، والفجر متعلق بماذا؟ بالعين وليس بالقلب، بدليل أن إنسانا لو جلس في مسجد هذا وهو يذكر الله تعالى يتلو القرآن، فلما خرج فإذا الشمس طالعة فصل الصبح، أليس هذا كان مستيقظا ويدرك الفجر؟ لكن منعه ماذا؟ منعه الجدار، منعه الجدار من أن يراه، لأن الفجر متعلق بالعين وليس بالقلب، ففاته الصبح الآن لأنه ما رأه بعينه. أما ذاك الوتر كونه مصليا للوتر وغير المصلي للذكر متعلق بالقلب، فلذلك قال أنا تنام قلب ولا ينام. فإذا هذا ما ينافي ذلك، وهذا أرجح التأويلين. والتأويل الآخر نقول هذا التشريع. أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك حسيات متعلقة بك الحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره ما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين، والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. والثاني أنه كان له حالان، أحدهما ينام في القلب، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. يقولون إيه من صلى له حالتان، في حالة يكون يقظان وفي حالة كذا، لكن هذا لا دليل عليه، بل الأول هو الأولى. أو نقول إن هذا للتشريع، الله سبحانه وتعالى يعني لئلا يشق على أمته إذا فاتتهم الصلاة مثل هذا، بل يتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين ناموا عن صلاة الصبح، إذن ما علينا بس يعني يصلون أنفسهم بهذا. نعم. لا ما في فقهاء، هذا جهلاء. هذا حتى الحنفية من مذهبهم مثلا يقولون إذا طلع الفجر بالفجر، نعم هم يخالفون في مسألته وردوا على مؤنفهم في ذلك. أما في الأصل مثلا إذا بقي قدر تكبيرة الإحرام يقولون يجب عليه أن يصلي العصر، أما في الفجر فهذه مسألة خالفوا فيها الجماهير، وهو قول لا دليل عليه، هذا ليس يعني فقه. فالحاصل أن مثل هذا يقول إيه الصبح، ودليله ما هو؟ ودليله أوضح من الشمس في رائعة النهار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصبح فليصلي الصبح، فقد أدرك الصلاة. فهذا الحديث نص صريح في ماذا؟ في وجوب صلاة الصبح إذا طلعت الشمس، إذا أدركت تكبيرة أو أقل من ذلك أكثر من ذلك، يعني يجب عليه ذلك. وأما هؤلاء يقولون إن الصبح تخرج إلى وقت الناقص، فلذلك إذا دخل في الصبح صلى ركعة في الوقت وصلى ركعة بعدها طرأ النقص على الكمال فأفسد الصلاة، مع أنه خارج النص هذا قياس هذا. أما العصر فإنه يخرج من كامل إلى كامل، العصر كامل لأنه وقت صلاة، والمغرب كامل، فإذا صلى ركعة من العصر العصري وصلى بعده بقية فقد وقع الكامل على الكامل. وأما ذاك الصبح كامل لأنه وقت صلاة، وبعد طلوع الشمس ناقص، لماذا؟ لأنه ليس وقت صلاة فطرأ بذلك. فتقول فلا تقول إيه يعني هذا كلام باطل، هذا مثل هذا لا لا لا، وأنت تعديت تفوت الصبح ويصلي الراتبة وفوتها، لا هذا غلط، هذا تصلي ما أدركت ولو ركعة واحدة الصبح الفريضة، وتصلي السنة بعدها، من تصلي السنة وتطلع الشمس لا هذا لا. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل ماذا أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم، هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، خشيش بن أسرم من الأسود النسائي، قال حدثنا يحيى بن حسان ابن حيان أبو زكريا التنيسي من التاسع، هذا هو المعادي فكري ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحد، قال حدثنا حماد سلمة عن عمرو بن دينار النافع بن جبير عن أبيه جبير المطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفر له من يقلؤون الليلة، أي يحفظ الليلة،
لا تركضوا عن صلاة الصبح. قال بلال أنا. فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس فقاموا. فقال توضؤوا. ثم أذن بلال فصلى ركعتين وصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر بعد ذلك. وهذا حديث يتقدم في رواية الآخرين فيما قبل ذلك. وهذا وظاهر هذه الرواية أنهم ما ارتحلوا من ذلك الموضع ظاهرها. ولعل هذه واقعة أخرى غير ما تقدم في قصة أبي هريرة ويحتمل أن تكون هي، ولكن الراوي اختصره. إذن من اختصار الرواة ممكن. ثم أذن بلال فصلى ركعتين الفجر وصلوا ركعتين الفجر ثم صلى الفجر. هذا الحديث الصحيح ومن أفراد المصنف رحمه الله تعالى. وبالسند المتصل قال أخبرنا أبو عاصم خشيش هذا قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حبيب ابن أبي حبيب الجرمي البصري الأنماطي قال حدان عمرو بن هرم الأزي البصري ثقة من الطبقة السادسة عن جابر بن زيد أبو الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدلج معناه سار من أول الليل، يقال أدلج فلان إذا سار من أول الليل، ويقال إدلج فلان افتعل إدلج فلان إذا سار من آخره، وبعضهم يجعلهما واحدا وهذا هو المشهور. أدلج رسول الله سار من أول الليل، إدلج سار من آخر الليل، هنا المقصود أول الليل. ثم قال فلم يستيقظ ثم عرس في آخره، يعني مشى من أول الليل حتى وصل إلى آخر الليل، ففي آخر الليل التعريس من آخر الليل نزل للاستراحة. ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، قال حتى أيقظ مهر الشمس. ولعل هذه واقعة أخرى، فلم يصلي حتى ارتفعت الشمس. فليستدل بهذا من قال له صلي من يستيقظ حتى ترتفع الشمس، لكن جابوا عن هذا بأنه أخر حتى ترتفع بسبب اشتغاله بالخروج عن محل حضرهم الشيطان فيه، على أن هذا الحديث في مقال. فصلى وهي صلاة الوسطى، هذا الحديث على كل حال يعني فيه مخالفة، وهو أولا أنه قال أخر القضاء حتى ارتفعت الشمس، ثانيا قال إن هذه الصلاة صلاة الوسطى، والمشهور في الصحيحين أن صلاة الوسطى هي العصر وليس هذا، فالحديث في مخالفة. فصلى وهي صلاة الوسطى. قال حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا من طريق عمرو بن هارم رجال ثقات غير حبيب بن أبي حبيب فمختلف فيه، لكن في متن النكارة. قال الشيخ الألباني رحمه الله منكر بزيادة وهي صلاة الوسطى، والصحيح أنها صلاة العصر. وأما الآخر وهو أنه أخر حتى ترتفع الشمس، يمكن أن نجمع بينهما، هذه واقعة أخرى. ثانيا يمكن أن هذا التأخير ليس لخروج، بعضهم استدل بهذا الحديث على أن من فاتته الصبح إذا استيقظ بعد طلوع الشمس قبل خروج وقت الكراهة لا يصلي لا يقضي، مستدلين بهذا لأنه صلى الله عليه وسلم أخرها حتى ترتفع الشمس. لكن هذا احتمال، وهو احتمال كبير أن يكون أن اشتغاله بأمور بترتيب الأمور من الوضوء وإحضار الرفقاء وانتظارهم وإلى آخره أدى حتى ترتفع الشمس. إذن ليس قصدا لخروج وقت الكراهة، بل النص الذي سبق لنا أن صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها يشمل وقت الكراهة وغيرها. فإذا نقول الاستدلال بهذا على كراهة قضاء صلاة الصبح في وقت الكراهة غير صحيح، لأن هذا أولا الحديث ليس يعني قوته كقوة الحديث السابقة، وعلى تقدير صحته يجمع بأن هذا التأخير للأمور التي حل أدته إلى ذلك، وهو أن يجتمع الناس ويتوضأ ويحل رواحلهم إلى آخره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر قائمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.